القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله بالعودة إلى ميزان القرآن والسنة يتعدل حالنا المايل، لأن الميزان بتاعنا زي ما بيقولوا طاب بالعكس، الأسوأ هو اللي راجح هو اللي كسبان، فلازم نعيد ونظبط، ومش هيظبطنا غير ميزان القرآن والسنة. عشان نعود إلى ميزان القرآن والسنة بنعود إلى ضيوفنا الكرام اللي هيساعدونا إلى ذلك. بنبدأ بأستاذنا أستاذ الدكتور جمال عبد الهادي. مرحبا بحضرتك، وأنت الخير والبركة بتاعنا، وربنا ينفعنا بيك إن شاء الله. أستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا، مرحبا بحضرتك.
مرحبا بك أستاذ.
بيشرفنا ايضا الدكتور محمد عماد الدين صابر، مرحبا بك.
اهلا وسهلا دكتور عبد.
دكتور محمد عماد المرشح على رأس قائمة حزب الحرية والعدالة بشمال القليوبية وعضو المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة، مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
شرفنا ايضا الدكتور محمود فوزي، مرحبا بك.
اهلا بك دكتور عاطف.
الدكتور محمود فوزي عضو مجلس شورى الدعوة السلفية وعضو بحزب النور، مرحبا بحضرتك.
بارك فيك.
وعندنا العريس بقى النهارده الدكتور محمود شعبان، مرحبا بيك. الاستاذ الدكتور محمود شعبان عريس، وانا ببلغ جماعته في البيت وبقول له زوجته كده كده مش كويس، شكلك فيه
الله يخليك عليك يا دكتور.
الجلابيه مش مكويه بس والله.
طيب خلاص
تعبانه والله،
ما احنا بنقول لها بعد كده كنت جنبيه عشان
اخف من البدله، لما قالت الجنبيه مش مكويه قالت خد البدله المره دي معلش.
خلاص احنا بنحضر
السبب والله.
الاستاذ الدكتور محمود شعبان استاذ البلاغه بجامعه الازهر، مرحبا بكم اجمعين.
بارك الله فيك حضرتك.
دكتور جمال، السياسه واخدانا وعاوزين ما ننساش احنا في شهر جميل وشهر طاعه وشهر عبادة خاصة، وذكرنا كده ازاي نستفيد من هذا الشهر واحنا الاسبوع ده جاي لنا تسعاء وعاشوراء، ازاي بقى ما نجريش بقى وراء المرشحين، ومرة ميزان ومرة فانوس ومرة مجلس رئاسي وجنزوري واخدنا ومش عارفين ده، يعني نظبط النية بقى عشان الاخرة اولى، عاوزين مقاعد في الجنة.
تفضل. الحمد لله، الحمد لله الذي علمنا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والذي علمنا سبحانه أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إسلام شريتكم عيشوا على الإسلام وربوا أولادكم على الإسلام، احرصوا على أن تكونوا منضبطين مع هذا الإسلام عقديا وسلوكيا وأخلاقيا وحضاريا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والذي علمنا سبحانه أن من مقتضيات الاستسلام لله رب العالمين والعبودية لله رب العالمين وحدة الصف، يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الذين آمنوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ما هو دي كلها طاعات. والذي علمنا سبحانه أهمية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا بأهمية الطاعات وأهمية العبادات ضربا لأمثلة يعني من تاريخ الأولين والآخرين. يعني كان يقول أفضل الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وأفضل الصلاة صلاة أخي داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه عليه السلام. وكان مجاهدا وكان عالما ربانيا وكان كمان حريصا على أن يأكل من عمل يده رغم أنه كان خليفة للمسلمين. يا داود إن جعلنا خليفة في الأرض حكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أهمية صيام الاثنين والخميس وقال فيها ترفع الأعمال وأحب أن يرفع فيها عملي وأنا صائم. ولكل خميس للصائم لله عتقاء من النار في هذا اليوم إلا المتشاحنين اللي متخصمين. ربنا يقول انظروهما حتى يصطلحا. كل عندنا مش بس الشهر المحرم اللي هو صيام تسعاء وعاشوراء او العاشر والحداشر، لا ده احنا ربنا كل يوم بيعطينا من صلى يعني تنتي عشرة ركعة في كل يوم وليلة يعني بنى الله له بيتا في الجنة. الواحد بيعيش عمر مش قادر يبنى الشقة فكل يوم ربنا يبنيه بيت في الجنة يروح يعني ايه كان يعني
مدينة سكنية
في الجنة يعني روح وريحان ورب غير أضمان سبحانه وتعالى. فالمسلم محتاج يعني الرسول بيوصينا بهذه الوصايا وعلمنا قال لنا خلي بالكم بالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به. وعلمنا أيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعلمنا أن اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها خالق الناس بخلق حسن. يعني إحنا ديننا عظيم في كل يعني التوجيهات التي لو استطعنا فعلا أن نقوم بجانب منها والله ربنا سيفتح لنا أبواب الدنيا ويفتح لنا أبواب الخير. عشان كده يقول صلى الله عليه وسلم من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي صغيرة. يعني هو مش خارج عشان الانتخابات علشان عاوز مقعد في البرلمان وعاوز مقعد صدقا عند مليك المقتدر، إنما دي الوسيلة عشان يقيم الدين وينصر محمد وأمة محمد حتى تنتهي المظالم حتى يتحقق العدل وتتحقق الشورى عشان نبني حضارة إنسانية. مضطرين إخواننا أنه يخوضوا معارك انتخابية في هذا الجو الخانق الملوث اللي فيه الكثير من الناس ما تربوش وما تعلموش نتيجة القهر والاستبداد اللي عشناه في عشر المجرم الذي يعني يسرح ويمرح وعصابة الإجرام اللي تسرح. هذا البلاء كي يحتاج يرفع الله عنا هذا البلاء، لأن يعني فذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أن الواحد يستعين بالصبر والصلاة وقيام الليل والأذكار السباحية والمسائية وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار وإحسان تربية الأولاد وبر بوالديه. ومش بس كده إنه حريص كمان إنه هو إنه رعاية الأرامل واليتامى والمساكين. فالحمد لله الأبواب مفتوحة في الشهر المحرم وغير المحرم، لكن ده له خصوصية خاصة لأن هذا اليوم الشهر نجى الله فيه بني إسرائيل المسلمين أتباع موسى. عشان بس حسن يقول له صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بموسى عليه السلام من بني إسرائيل وحض إخوانه على صيام شهر التاسع من أو العاشر أو العاشر محمد أو عشرة. فهذه بنتذكر يعني به الأيام الجميلة اللي الرسول الله صلى الله عليه وسلم علم الأمة. ويذكرنا أيضا بموسى عليه السلام الذي عانى معاناة شديدة يعني إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة صبها فطائفة منهم يذبحوا أبناء وتحيي نساء ونبوء ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم نتذكر الحادثة دي نتذكر. خلي بالك استعينوا بالله زي ما كان موسى عليه السلام اللي هو يعني صام كان يصوم هذا لأن الله نجاه من فرعون عمله ورسول الله صاموا كذلك. يعني كان لما داخل زرعا زينا كده يا موسى ودينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا يقول لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض الله يورثها من يشاء العاقبة المتقين ويأتي ويتحقق قدر الله. فانتقمنا منهم أهلك الطاغية فانتقمنا منهم وأغرقناهم في اليم. ليه جريمتهم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا في العالمين ما حوجنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
جزاك الله خيرا. شكرا أستاذنا أستاذ الدكتور جمال عبد الهادي جزاك الله خيرا بارك الله فيك. ننتقل للدكتور محمد عماد. وأيضا إزاي الموسم يبقى موسم طاعة؟ ما فيش شك أنت عندك جولات انتخابية أنت في الجولة المرحلة الثانية
ثالثة
وكل يوم بتلف
صحيح.
عاوزينكم وانتوا بتلفوا كده تذكروا الناس بقى بالصيام
صحيح
والدعاء وأسلحة الطاعة المختلفة اللي ممكن تكون نصرة للإسلاميين. وأيضا عاوزين ما ننساش انه نجعله زي ما بنقول موسم دعوة ورقائق. قليل من الرقائق لا تضر في جولتك الانتخابية وفي مؤتمراتك صحيح. وعاوزين تبقوا حنينين شوية على الكتلة المصرية والثورة مستمرة والوفد ازاي برضو نقول لهم قال لو قال الرسول خليهم يقوموا معانا عشان ربنا يهديهم
صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في الحقيقة شيخنا وأستاذنا الدكتور جمال ذكرنا بأعمال كثيرة تقربنا من الله سبحانه وتعالى. أنا يعني في الحقيقة أحب أن أركز في جزئية مهمة وهي من صميم مهمة المسلم المؤمن الموحد وهي فعل الخير عموما فعل الخيرات. وفي هذا يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الحج يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم فأنا أحب أن أنا أركز في مهمة فعل الخيرات لكل بني البشر عموما لأنها يعني دليل الفلاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ويروى أن أحد الصحابة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن علامة الله في من يريد وفي من لا يريد. يعني هو عايز يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن النوعية التي يريدها الله والنوعية التي لا يريدها الله. يعني من الذين يحبهم ربنا سبحانه وتعالى ومن الذين لا يحبهم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن اسمه فقال له ما اسمك. زي كده الأستاذ لما ينبسط من التلميذ في الفصل لما يسأله سؤال كويس. فقال له اسمي زيد الخيل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت زيد الخير كيف أصبحت يا زيد؟ فقال يا رسول الله أصبحت أحب الخير وأهله فإن قدرت عليه سارعت إليه وإن عجزت عنه حزنت عليه وحننت إليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا زيد أنت علامة الله في من يريد أنت النوعية التي يريدها الله سبحانه وتعالى ولو أرادك لغيرها ليسترك لها ثم لم يبال في أي أودية الأرض هلك. فإذا قضية يعني لو أن كل مسلم رفع شعار افعلوا الخير وانفعوا الغير يعني لتغيرت يعني كثير
يعني
من أحوالنا.
دعاية نحمل الخير لمصر
والله يعني هذا يعني هذا شعارنا يعني حتى بدون دعاية وبدون انتخاب. جميل. يعني احنا بنجتهد ما استطعنا وتعلمنا في مدرسة ودعوة الإخوان المسلمين أن نقدم الخدمة في كل الميادين لأبناء الشعب المصري على السواء دون تمييز بين إخواني أو غير إخواني أو بين مسلم
احنا وغير مسلم. عاوزين منكم خدمة دكتور محمد
تحت أمرك يا فندم.
عاوزين كلمة الإخوان المسلمين دي ننساها شويتين بمعنى مش بين عاوزين ننسب نفسنا بقى للمدرسة المحمدية عشان ندوب مع بعض.
نعم.
وعاوزين نقول المصريين والإسلاميين المصطلحات
احنا
يعني مش عارف
الدكتور يا فندم احنا
يعني احنا في مرحلة ندوب في بعض بقى.
صحيح. احنا جزء من المؤسسة المحمدية. جميل. يعني نحن جميعا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم يعني يعني واحنا يعني بنعتبر انفسنا يعني جزء لا يتجزأ من
المدرسة السلفية.
نعم نعم المدرسة السلفية يعني احنا اصلا
احنا
دعوة سلفية هكذا قال الشيخ البنا الله يرحمه وحقيقة صوفية وجماعة رياضية وهيئة علمية وشركة اقتصادية ده كلام
ودي حملة انتخابية
لا دي مش حملة انتخابية اللي انا عايز اقوله ان احنا يعني بنجتهد يعني نجتهد ما استطعنا جميعا علشان وقت حضرتك وقت البرنامج ان احنا نقدم الخدمة للجميع للجميع في كل الميادين. وانا عايز اقول لحضرتك احنا عندنا مدارس عندنا مستشفيات عندنا مستوصفات عندنا لجان الزكاة عندنا يعني أعمال كثيرة جدا بنؤدي فيها الخدمة للجميع على السواء. ويعني من الظلم أن يقيم الأداء الإخواني قبل الثورة بعيدا عن الظروف المناخية المحيطة ومع ذلك لنا الحمد لله أعمال كثيرة جدا. لكن بعد أن يعني تغيرت هذه الظروف ويعني عادت لنا إرادتنا ولم يحال بيننا وبين الجماهير فليس لنا عذر الآن أن نقدم الخدمة للجميع على السواء دون تمييز وفي كل
جزاك الله
الميادين إن شاء الله.
نرحب.
وعلى فكرة أنا برضو عايز أؤكد على حضرتك أن هذه ليست دعاية وإنما أنا بدعو يعني كل مسلم مؤمن موحد كما نصت الآية يا أيها الذين آمنوا أن يعني يقوم بهذه بهذا العمل وزي ما يعني خير الناس أنفعهم للناس وهذا ما تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بأن نغيث اللهفان يعني من هذه النبع
برضو دعاية تاني
لا مش دعاية الرسول قال كده من أغاث ملهوفا كتب الله له 73 رحمة الحديث ده انا متعلمه من استاذنا على فكرة من اغاث ملهوفا كتب الله له 73 رحمة واحدة منها فيها صلاح امره كله وسنتان وسبعون منها درجات له يوم القيامة.
جزاك الله خيرا. احنا سعداء بان انتم تخدمونا واحنا نخدم معاكم كلنا
يخدم بعضنا بعضا
كلنا خدم
ان شاء الله حتى يعني تنتقل الامة ان شاء الله الى الاخر
ان شاء الله. بس ما تبقوش زي الشرطة في خدمة الشعب.
لا احنا هنبقى
نشوف محمود الدكتور محمود هيقول لنا ايه في انه ازاي نستفيد من هذه الايام في الدعوة. مش عاوزين السياسة تغرقنا ويبقى نقعد نقول فانوس وميزان ونقول قيمتنا وقيمتهم ونسبتنا ونسبتهم وكسبنا وخسروا.
اتفضل. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سرمديا أبدا. أما بعد فبادئ ذي بدء، أحيي الأساتذة الكرام، وأحيي أحبتي في الله الذين يشاهدون الآن، وأحييهم بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فخير من يحدثنا عن أي قضية في الكون كله هو من يعلم كل شيء، خير من يحدثنا عن أي مسألة من المسائل الذي تثق في كلامه وتعلم أن أحكامه لا تختلف ولا نختلف عليها، ولا يوجد في الكون أحد يختلف عليه أو يظن فيه أحد من الناس ظنا. فربنا إلا ربنا جل وعلا، فهو الإله الواحد الذي قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله جل في علاه يحدثنا عن هذه القضية التي نتحدث عنها، ألا وهي قضية شهر الله المحرم. ألخص الكلام، ودائما ودائما نجد أن القرآن يلخص القضية، فالله جل وعلا قال في هذه الأشهر الحرم الذي منها شهر الله المحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذا هو نص القرآن، وهذا هو الواجب على علينا أجمعين في هذه الأيام المباركات بنص القرآن، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قد يتساءل البعض وما المقصود، قد يتساءل البعض وما المقصود من الظلم. فنقول أن الظلم أنواع، وأول درجات الظلم أو أول أنواع الظلم هو الشرك بالله جل وعلا، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو الظلم الأول الذي ينبغي أن نتخلى عنه وأن نتركه. والظلم الثاني هو ظلم العبد للعباد، بل يكفينا أن نقول ربما أستطيع أن أتوب من الشرك، ربما أستطيع أن أتوب من الكبائر ومن الصغائر، ولكن إذا ظلمت عبدا ربما أحرم من الجنة بسبب هذا الظلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، والحديث معلوم للجميع، أن امرأة كانت صوامة قوامة، هذه المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها صوامة لم يكن صائمة، ومعلوم أن لفظ صوامة هو صيغة مبالغة يدل على كثرة الصيام، فكانت تصوم رمضان والاثنين والخميس وغير ذلك، وكانت قوامة لم يقل كانت تصلي الفرائض فحسب، وإنما كانت قوامة أي كثيرة القيام لليل، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من أهل النار، وما يعني كان هناك من سبب إلا أنها تؤذي جيرانها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن امرأة حبست عن الجنة بسبب أنها آذت هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالظلم ظلمات، فنتخلى عن هذا الظلم. كذلك من الظلم الذي يجب علينا أن نتخلى عنه أن يظلم العبد نفسه بأن يقع في معصية من المعاصي، هي فرصة ونفحة من الله جل وعلا، ألا فتعرضوا لهذه النفحات. كذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ويعني نلاحظ في الكلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي شهرا بأنه شهر الله أضافه لرب العزة جل وعلا إلا شهر الله المحرم، وفي ذاك إضافة تدل على أن هذه الإضافة إضافة تخصيص وتشريف. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حسن في هذه اليوم الذي نستقبله إن شاء الله تبارك وتعالى يوم الاثنين يوم العاشر، فأمرنا أن نصوم، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فصوم النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم العاشر. وأختم وأقول إن ديننا بني على الحكمة، وقد يتساءل البعض ويقول ما الداعي لأن نصوم يوما كان يصومه الجاهليون وكانت تحتفل به اليهود والنصارى وصامه الأنبياء من قبل، لما يكرر على الأمة أن تصوم هذا اليوم؟ لتتذكر يوم أن نجى الله موسى من فرعون، ليتذكر من يسير على الطريق ينتهج هذا الطريق ويسير مع منهج الدعاء ومع من يريد أن يطبق شرع الله جل وعلا، ليعلم أن موسى الذي كان مستضعفا في يوم من الأيام نصره الله جل وعلا، وليتذكر هذا الظالم ما حدث لفرعون فأهلكه الله جل في علاه.
شكرا دكتور محمود فوزي جزاك الله خيرا. ننتقل للأستاذ الدكتور محمود شعبان، وعاوزين نختم هذا الأمر بأن احنا نتناصح، ومش بننصح بس المسلمين الملتزمين، عاوزين زي ما احنا بنقول للمشاهدين لما تقابلك واحد قول له انتخب كذا وخليك داعية متحرك، عايزين أيضا كل مشاهد يمشي يقول للناس عاوزينك تصوم التسعاء والعشراء واذا كان هيصوم الحداشر ولا انتوا هتقولوا ما نصومهاش وهكذا. يعني ازاي فكرة انه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يبقى وظيفة الكل ونستخدمها في هذا الموقف. عاوزين الناس اكثر عدد يصوم هذه الايام ونبقى احنا اللي بنقود هذه العملية وبنحركها وبنلح على المشاهدين وهم يلحوا على زمايلهم في الشغل وعلى قريبهم وعلى جيرانهم وهكذا، ويبقى ده نموذج عملي للإيجابية والدعوة وخدمة الناس ودفع الناس للخيرات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فما تطلبه فضيلتكم أوصل ما يكون بما نحن فيه الآن، لأنه في القرآن من أدوات التمكين ومن تبعات التمكين. يقول الله عز وجل في سورة الحج: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ونحن الآن على مشارف تمكين. العجيب يا إخوتاه أن هذه الآية تنتصف سورة الحج. سورة الحج السورة الوحيدة التي لها اسم عبادة من العبادات، العبادات السورة الوحيدة من العبادات التي ورد باسمها سورة. والعجيب أن سورة الحج تفتتح بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ما الصلة؟ الصلة أن الحج أقرب شيء وأكثر شيء يذكر بالحشر. ملابس الإحرام فوق عرفات، الكل ملايين المسلمين لا يرجون إلا رحمة رب العالمين ومغفرته، كذلك يوم الحشر لا نرجو من الله عز وجل إلا العفو والمغفرة. في سورة الحج المذكرة بالحشر يأتي: ولينصرن الله من ينصره، يعني لن ينصر الله إلا من ذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل، لن ينصر الله إلا من استقام على الجد. من أدوات التمكين أقام الصلاة وآتوا الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ومن تبعات التمكين، يعني قبل التمكين هذا طريقك للتمكين، وبعد التمكين هذا طريقك للثبات على التمكين. الذين إن مكناهم، يعني بعد التمكين، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهذا الذي دخلنا فيه الآن هو انتخابات مجلس الشعب. لابد أن يعلم الكل أنه وسيلة وليس غاية، وسيلتنا إلى تحكيم شرع الله عز وجل. أتمنى من الله عز وجل أن يفقه الإخوة بكل طوائفهم وتوجهات إسلامية أن ما نحن فيه وسيلة وليس غاية. إياكم أن تظنوا أنه غاية لذاته، لو ظننتم أنه غاية لاختلفتم ولا تناحرتم ولا تناسيتم الأصل، إنما هو وسيلة لأن نحكم الناس بشرع رب الناس. فلو تناسيت هذا ضاعت الأصول وضاع الإخلاص وضاع القلب منك. طيب إذا تيقننا أنه وسيلة، يبقى نتناساه عندما يتنافى مع الغاية، نتناساه حينما يتنافى مع الغاية. كيف يتنافى مع الغاية؟ حينما يتناحر الإسلاميون مع أنفسهم، حينما نعطي أسوأ صورة للإسلام بتناحرنا. أقول ذلك لأن بعض الدوائر الانتخابية ستكون هناك إعادة بين النور والحرية والعدالة. قلت في المداخلة بالأمس يا فضيلة الدكتور: أتمنى من الله أن يكون التنافس بيننا تنافسا شريفا، نعطي الآخر درسا في أننا دخلنا الدنيا لخدمة الآخر، دخلنا الدنيا لخدمة الدين، حتى لا يشير إلينا نخرج شايفين هذه الإسلاميين تنحروا على الدنيا وأمستهم الدنيا دينهم وآخرتهم. هذا أمر. الأمر الثاني: إيه العلة في الإكثار من الصيام في الشهر المحرم ويوم عاشوراء والتاسع والعاشر فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن عشت إلى قبل أصومن التاسع والعاشر، وفيما صح الحديث اللي ذكره الدكتور محمود: أفضل الصيام بعد شهر بعد رمضان شهر الله المحرم. لأن شهر بتبدأ بالسنة، السنة الهجرية تبدأ بهذا الشهر، فتعطي انطباعا أنك ستبدأ عامك بطاعة. وبعدين أتمنى من الله عز وجل أن يكون شهر الله المحرم له خصوصية، وهو خصوصية المراجعة والمحاسبة. الجماعة بتوع الشركات حضراتكم بيجي في نهاية العام حضرتك بيعمل جرد وبيعمل دراسة تقييمية للي فات، يشوف نفسه خسران وأسباب الخسارة يعدل، يشوف نفسه كسبان ويزود أبواب الربح. فإحنا كمسلمين مطالبين بهذا، وأنا أتحدى أي مسلم يراجع نفسه في عام المضى إلا وسيجد نفسه مقصرا في كثير، وما أحسن فيه سيجد نفسه في حاجة إلى زيادة فيه حتى في يومه. يعني لو كل أخ مسلم قبل ما ينام ويحط دماغه على المخدة يراجع يومه، والله ما فعلتها يوما إلا وقمت وتوضأت وصليت، لإني ما راجعت نفسي في يومي إلا ووجدت تقصيرا. فلو الأجمل بقى أن أنت تراجع سنتك، شوف كده راجع بالذاكرة بتاعتك السنة كلها بدأت بإيه وعملت إيه وسويت إيه وأحسنت في إيه وقصرت في إيه. أتمنى من الله عز وجل أن تمتلئ قلوبنا بالدين، وأن نكون حينما نتحرك في أبواب الدنيا بنية خدمة الآخرة وبنية خدمة الدين. إن حدث هذا ستكون كل خطواتنا في موازين حسناتنا. نسأل الله لنا ولكم القبول.
جزاك الله خيرا. دكتور جمال، نقطة مهمة يعني بتفرض نفسها علينا كل يوم. احنا بنقول الصيام وبنقول المحرم ونقول شهر يعني تعظم فيه الحرمات، عاوزين رسالة قصيرة بنقول فيها للإعلاميين إياهم اللي ملقين وسائل الإعلام تلفزيونات وصحف، نقول لهم صوموا عن الكذب، صوموا عن الظلم، صوموا عن محاربة الإسلام، تقول لهم إيه؟
يعني الحقيقة نذكرهم ربنا سبحانه وتعالى، يعني يقول سبحانه وتعالى الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقول لهم يا جماعة يعني اتقوا الله في أمتكم، لأن الإنسان يلقي الكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا تهوى به في النار 70 خريفا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابيا أمسك عليك هذا، قال له إنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله، قال ثقلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالحقيقة يعني أكثر ما يريد الإنسان القلم الآن اللي في أيدي الناس، أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لها دور خطير جدا. بس بنقول لهم اتقوا الله في أمتكم، يعني حط انتوا اللي احنا همنا الآن كل اللي بيجي هذا، احنا لسه بنقول دي منافسة، الناس بتتسابق للخدمة، الإسلاميون يتسابقون للخدمة لأنه عاشوا عصر من أسوأ عصور لم أجد في تاريخ مصر، أسوأ عصر مر بمصر أسوأ من 58 سنة التي مضت عشنا فيها، شريعة معطلة، ظلم، استبداد، قادة حرامية، قادة لا يأبهون للإنسان، ليس للإنسان حرمة ولا للدماء حرمة، سجون ومعتقلات وأحكام عرفية. الآن الفرصة قضى لله عز وجل هذا الشباب الرباني، لأن ثورة 25 دي ثورة ربانية، والشباب ده لقد نصروا زي ما قلنا ربنا نصركم الله عنده، يتسابقون لخدمة أمتهم وحاطين قدامهم حتى نسي كل حاجة، يقولوا كيف نحمي مصر من أعدائها وكيف نعبر بها إلى بر الأمان. وأعتقد ما فيش حد وطني يعني عنده مسحة من الوطنية يختلف مع أخيه على هذا الجانب. نريد التطهير، عاوزين نقتلها جذور النظام الحكم الذي والى الصهيونية والى الدول الاستعمارية ودعا وطنه وخان أمته طول عمرنا، عاوزين. فالشباب ده طهر اليد، يعني طهر القلب، بيتسارع عشان يحمي أمته. فنقول يا جماعة اتقوا الله، اتقوا الله، لأن زي ما قلنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والموت يأتي بغتة وانت قاعد ماسك القلم ممكن تصب تقع فجأة. وانت اتق الله، من ربنا قال سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني اتقوا الله في أمتكم وكفوا أيديكم، عيب ما يصحش، عيب ما يصحش انتم عاملين قنوات إعلامية. الصهيونية العالمية مشغولة، هذا أسلوب الصهيونية العالمية، فإعلامكم بذكرنا بالصهيونية العالمية اللي بتشكل الرأي العام لخدمة الدول الاستعمارية. فعاوز أقول اتقوا الله في أمتكم واتقوا الله في ربكم. والظلم حرام، إن ربنا قال وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الظلم ده حرام، من آذى لي وليا فقد أذنته بالحرب. يعني اتعلموا الصدق، أخطر شيء إنك تكون كذاب، مهما وكمان إيه تقتات على النيل من إخوانك الأشراف الأطهار. أنا عايز أقول خلي بالك، الموت يأتي بغتة وساعتها
هتقول وقتها حينما تنزل اول ما نزل الاخر لا ينفعك اجهزة الاعلام ولا ينفعك الفلول ولا ينفعك الخونة ولا ينفعك حاجة مسير. يعني ربنا قال انه لا يوم يفر المرء لا انا عاوز اقول ان اهم حاجة يكون القلب السليم. لا ينفع مال ولا مال الا من اتى الله بقلب سليم. فانا عاوز اقول وفرصة التوبة موجودة الان. يعني ما ربنا لم يغلق باب التوبة. والتوبة ثلاثة اشهر ان تقلع عن اذاء الاخرين. ان تقول كلمة الحق. ان تخلع عن السلبية وتكون ايجابيا. تدي نموذج في الاعلام الصادق. نمرة اثنين ان تعزم على الا ترجع الى ذلك الابرد. بس في شرط خطير رابع انه ربنا لا يقبل توبتك الا اذا صاحب المظلمة ابرأك من مظلمته. ظلم العباد لا يمكن. يعني ربنا يغفر لك ما بينك وبينك لكن مظالم العباد لا. فما بالك يوم القيامة لما تلقى انسان ظلمته في الدنيا واسأت اليه يمسك بتلابيبك يوم القيامة قل ربي خذ لي حظي من هذا الرجل ظلمني واساء الي.
اتدرون من الموت
يعني بالاضافه الى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى جعل حدا لمن يرمي الناس بالباطل والذين يرمون المحصنات على سبيل المثال ثم لم يأتوا فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. ربنا استغفر كما يبقى ليه؟ لانه يقذف الناس ويحيا فيويلك وكل ما نبت من سحت في النار كل اللي بتكسبه ده لو نزل اللقمة واحدة تنزل في بطن الإنسان ما الحرام اللي هينفعك في ولدك ولا ينفعك في صحتك وتيجي فجأة هتدفعه تبص ولا تمزج مش ينفعك هذا المال ولا المنصب. فأنا عاوز أقول الفرصة ارجع لله وعشان مصلحة مصر وعشان مصلحتك انت الشخصية سيبك مصالح الآخرين. مع العلم خير خلي بالك إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله ليغلبن أنا الرسل. الذي هزم هذا المجرم القاتل الذي باع أمته وخان رسالته أو مر في السجن. صحيح إنه لسه ما خدش الحكم لكن القصاص قادم ولكم في قصاص حياة الباب العظيم. العاقل من اتعظ بغيره وربنا قال في هذه الحلقة عاوز أقول له وعد ربنا لا يتخلف ستنتصر الثورة. مش احنا عند مصر الثورة الحمد لله تشرق تنير المظالم. الغرب الآن ونحن على باب انهيار المشروع الصهيوني الغربي. هو انت تفكر انها ترجع المسائل زي زمان او زي ما حصل في السنوات وحصل الارتداد عن الثوابت واغتيال الثورات لمصلحة الصهيونية والدول الاستعمالية. يقول يعني الاسلام قادم وفي ظل الاسلام ما عادش فات الاستاذ امنت الامه. عشان بقول للناس لان الناس اللي ده خرجوا الانتخابات مش علشان يختاروا مرشح معين ده خرجوا كمان عشان يهدموا التيار الاصلاحي في البلد. يعني يشوف خيانه ما بعدها خيانه رغم انكم انتوا عشتوا وامنتم في حفظ لهذا الحكم الاسلام العظيم فانت بتختاروا لانه فضل ما تخرج عشان تهدم اهل الصلاح والتقوى مين اللي هنفعك. طب ما انت عشت في عصر كله ضلال اهو نفعكم فين؟ ما نفعكمش. فلذلك اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
شكرا جزيلا جزاك الله خيرا دكتورنا دكتور جمال عبد الهادي. ننتقل للدكتور محمد عماد فايضا في نفس هذه النقطه. كتير من الناس اللي الدنيا لهياها بتعدي هذه المواسم وتضيع منها زي احنا بنقول الاعلاميين والمسؤولين والليبراليين والعلمانيين ودول برضو في رقبتنا في الاخر وانتوا بتخدموا مصر كلها عاوزينهم يصوموا دول صوموهم
الارهاب بقى بتلهبوا
احنا نحال عليهم.
بص حضرتك اولا بلغة السياسة الشعب المصري اعطى لهذه الابواق الاعلامية القليلة هذه البورصة الإعلامية التي نشرت
البورصة دي مرات البورص
لا هي عملوها بورصة من عملوها تجارة يعني واخد بال حضرتك يعني حولوا الإعلام إلى بورصة هلامية من الكذب والنفاق. أعتقد أن الشعب المصري في الانتخابات بتاعت المرحلة الأولى أعطى هؤلاء درسا قاسيا وبين لهم أنه لم ولن ينشغل بمثل هذه الأفكار القديمة والتي يعني لا ينشغل بها الشعب المصري إطلاقا، بدليل أن الشعب المصري نزل إلى الشارع نزولا مشرفا، بلغت نسبة الحضور 60% و70% في بعض الأماكن،
عدد 80
يعني في بعض الأماكن، ليؤكد أن هذه الانتخابات هي المخرج الوحيد والآمن والممكن لنقل مصر إلى الاستقرار الحقيقي. هذا بالنسبة يعني بلغة السياسة. أما يعني إحنا في برنامج القرآن والسنة، يعني أنا عايز أقول إن إحنا برضو السياسة زي ما قال أخويا الدكتور محمود، السياسة عندنا هي فن إدارة الدولة وتدبير شؤون الناس، وليست فن الكذب ولا الخداع ولا المكر ولا التلون، ولذلك يعني أطلقوا عليها عملية قذرة. لا، احنا السياسة عند الإسلاميين مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنظومة الأخلاق، بالقيم، بالمبادئ، ولذلك احنا عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة. يعني الغاية عندنا النبيلة، لابد من أن تؤدى من خلال وسائل نبيلة. أيضا مقولة أن السياسة عملية قذرة، لا، احنا بنتعامل مع السياسة من أجل أن ننظفها ونطهرها ونجعلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنظومة الأخلاق. حتى احنا في شهر الله المحرم، الصيام نفسه لابد أن يكون صيام فيه خلق، وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إنما الصيام من أحاديثه الشريفة أنه قال إن الله كره لكم ستا، من ضمن هذه قال الرفث في الصيام، يعني قال الالتفات في الصلاة والمن في الصدقة والرفث في الصيام والضحك عند الكبور ودخول المساجد وأنتم جنب وإدخال العيون البيوت بغير إذن. يعني حتى هذه أعمال ربنا أمر بيها، ما ينفعش تصوم وبعدين ترفص وتفسق. الأهم من هذا في ميزان القرآن والسنة، شوف يا أستاذ عاطف، يا دكتور عاطف، ولذلك أعمال هؤلاء بتبوء بالفشل. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالقول السديد وأن نتحرى الكلمة الصادقة، الكلمة التي تجمع الأمة والكلمة التي تنهض بالأمة، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ليه؟ يصلح لكم أعمالكم. يعني ارتباط صلاح العمل بالإيه؟ بالقول الإيه؟ بالقول السديد.
شكرا جزيلا. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وسهلا.
مرحبا معنا المستشار الخضيري، مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بيك.
احنا عاوزين رأي حضرتك في الدلالات الوعي بالنسبة للمشهد الانتخابي ككل يا سعادة المستشار. يعني هل الوعي السياسي عند المجتمع المصري نضج، ولا هناك تفسيرات اخرى للاقبال وللحسن الاختيار ولوعي الناخب بيختار مين وبيختار ازاي؟
هو طبعا الوعي السياسي في مصر بلا شك ان هو وعي كبير جدا، ولكن هناك شيء امران يتحكمان فيه. الامر الاول الحقيقة استغلال بعض المرشحين لحاجة بعض الناخبين المادية واستعمال سلاح المال بصورة غير عادية وغير مسبوقة ويعني مؤثرة جدا. الحاجة الثانية الحقيقة أنا أعتقد أنها العصبية القبلية اللي ممكن المرشح يختار مثلا ابن عمه أو ابن خاله أو في بعض الأماكن، بغض النظر عما إذا كان هذا القريب صالح للمكان الذي يختاره فيه أو لا. قالوا امرين اللي هم اعتقد ان هم يعني بيأثروا على الانتخابات القادمة. اما سلاح المال فانا اعتقد ان هو من السهل القضاء عليه، الا لكن سلاح العصبية ده عايز وقت عشان تقنع الناس بحسن اختيار بغض النظر عن صورة القرابة. اما الوعي السياسي فقد تمثل جليا في خروج المصريين بالشكل الذي خرج في يوم الانتخابات في اليومين، وكان حاجة مشرفة. عندنا في اسكندرية كان يوم ممطر في اول يوم، تحملوا المشاق وراحوا وقفوا الطابور لعدة ساعات، وكان مظهر لائق جدا يليق بمصر وشعب مصر.
طيب سعادة المستشار، احنا شفنا دور الاعلام في الانتخابات. الاعلام احيانا كان يستهدف تحقيق اهداف معينة، ربنا بيريد العكس وربما يعني تجيب نتائج عكسية. البعض بيخوف من الاسلاميين والقوائم الاسلامية، ربما ده يخلي الناس تعني. البعض بيشغلنا بالتحرير لكن الناس ما بتهتمش وبتروح الانتخابات وهكذا. ازاي الاعلام في المرحلة القادمة يعني يكون امين على مسؤوليته ويؤدي دوره بشكل افضل؟
يعني هو الاعلام الحقيقة يمكن يعني احيانا كان بيستعمل في بنوع من يعني التضليل شوية لبعض الاتجاهات والترويج لبعض الاتجاهات الغير سليمة، مثل الترويج مثلا والتخويف من التيار الاسلامي، ومثل يعني التخويف من يعني ان سيطرة فئة من الفئات. المفروض ان احنا اهم حاجة عندنا ان احنا نجري انتخابات حرة وسليمة لا يشوبها شائبة، وما يسفر عن هذه الانتخابات يجب ان نخضع له جميعا ونحترمه، لان دي ارادة الشعب، ولا يوجد ارادة في الدنيا تعلو على ارادة الشعوب. الشعب اذا قال الكلمة كلنا نسمع ونطيع، والخاسر يعرف ان هو خاسر لانه ما استطاعش ان يصل الى الشعب، ويحاول بعد كده يصلح اخطائه زي بالضبط الشعوب المحترمة. لما حزب معين بيخسر الانتخابات رئيس الحزب بيستقيل عشان يسيب مكان لأي إلى حد تاني يجي ينظم الحزب تنظيم تاني، ويبتدي يدرس أخطائه عشان يتلافاها في الانتخابات القادمة. ما يعلقش أخطائه على إن الشعب ما عندوش وعي وإن الشعب أساء الاختيار. الشعب اللي إذا جابه هو يبقى أحسن الاختيار، إذا جاب غيره يبقى أساء الاختيار. دي المفروض انها عقلية يجب ان نتبرأ منها جميعا.
شكرا سعادة المستشار، جزاك الله خيرا. نعود للدكتور محمود فوزي. عاوزين يا دكتور نشوف كلمتك اللي هتقولها للاعلاميين، يصوموا ولا يفطروا ولا يعملوا ايه بالظبط؟
والله بالنسبة ابدأ من يعني احدث الشعب المصري ككل ان الاعلاميين اللي هم الاعلاميين دول انتوا عارفين حقيقتهم. هؤلاء الاعلاميون الذين يهاجمون الاسلاميين بهجوم شرس، احنا عارفين ان الاعلاميين دول هم اللي كانوا بيطبلوا للنظام، هم اللي كانوا بيمجدوه، هم اللي رفعوه. والعجب ان المفروض يعني يسيروا مع الدفة اللي موجودة، يعني الناس تريد طيار معين. المفترض ان الاعلامي ده لو عنده شيء من الفطنة العقلية، مش هتكلم على الفطنة بقى الشرعية او ما شابه ذلك، يسير مع الموجة حتى. ولكن يحضرني الان ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة اصحاب الاخدود: لقد كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر. الساحر ده هو ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من البيان لسحرة، فالاعلام هو السحر. فالساحر ده كبر في السن، فكان المفروض يتوب لربنا سبحانه وتعالى. ولكن العجيب ان الساحر طلب من الملك انه يجيب له طفل صغير يبدا يعلمه علشان يورث الهجوم. كذلك وجه خطاب للناس واقول لهم ان احنا تعلمنا من ديننا: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءه حمزه والكسائي وخلف العاشر: فتثبتوا. فاحنا مأمورين ان تكلموا عنا اقول لهم اسمعوا مننا. احنا عندنا في شبين الكوم ودي بلدنا اقمنا مقهى سياسي. المقهى ده عند الجامعة، وكان المقصود منه ان احنا بنستقبل الطيارات
في شيشة
ثلاثية. يعني من الحاجات اللي افتكرها دكتور عاطف، كان احد اخواننا استاذ في الازهر، فقابلته في المسجد فبقول له اتفضل معايا وكده دكتور، فقام قال لي انت سكنت هنا؟ قلت له لا والله انا رايح القهوة. فالقهوة قلت له المقهى السياسي السلفي. قال لي في حاجة ولا ايه؟ فقلت له والله المقهى ده فكرته ببساطة جدا، احنا قعدنا عند المجمع في كافيتريات ناس بتستقبل الشباب، فاحنا قاعدين هناك والمقهى السياسي ده هيبدا فتحه يعني رسميا غدا ان شاء الله، بنستقبل الشباب اي شباب بفضل الله سبحانه وتعالى، بنقول لهم حاجه واحده، شيل الكرسف من ودانك، شيل القط واسمع مني، ما تسمعش عني. ويعني العجيب
في مشاريب
هو في مشاريب بس على على قدنا بقى، لان احنا ما فيش تمويل اليومين دول.
ولا بيه على حسابك ولا على حساب
على حساب الزبون. جنبنا كافيتيريا عادية، فقلت للشباب احنا طبعا ما فيش يعني ولا تمويل ولا حاجة، فقلت للشباب هقول لكم حاجة، اللي جلنا يشرب على حساب الشباب اللي تحت المشروع مش دول، يلبهم سوف في ايه في الاخوة دول. طبعا لا شك ان اللي بيحصل ان الشباب متعطش، وبفضل الله سبحانه وتعالى الفكرة ناجحة جدا. شباب بيقول لي واحد جه كده قال لي يعني احنا شايفينكم كويسين بس ليه الكلام ده بيقولوا عنكم؟ فقلت له والله كلمة بسيطة جدا، ما قالوا نفسه لم انه ساحر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه مجنون، وكان اي حد يدخل يقول له ايه اوعى تسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم. الطفيل بن عمرو الدوسي قام حطه في دانه قطن علشان ما يسمعش. ليه؟ هم مش عايزين يخلوا الناس تسمع منا، لان بفضل الله تبارك وتعالى نحن نمتلك الحق، نحن نمتلك كلام ربنا سبحانه وتعالى وفضل الله جل وعلا. والله اي واحد كنا بنقشه ما يستطيع اصلا الا ان يقول والله اقتنعت بكلامك بس اسمح لي هسمع للاخرين، اقول له روح اسمع، وده اللي احنا بنطالب بيه الناس، اسمعوا. لقد قالوا عن آل لوط انهم ايه؟ اناس يتطهرون. وده العجيب، يجي يقول لك الطير الاسلامي عايز يطبق الشريعه، الطير الاسلامي عايز يحرم الخمر، الطير الاسلامي ده عايز يحرم العري، هنبقى بلا تبرج وسفور، هنبقى بلا مخدرات، الطير الاسلامي ده هيطهر البلد. ده اللي اتقال عن آل لوط. فبنقول للناس اسمعوا لنا، وهيظهر يعني خبث الخبيث. وكذلك ابشر الطير الاسلامي ان الله جل وعلا لا يهدي ابدا كيد الخائنين، فمن خان دينه الله جل وعلا لا يهديه. وان كنا يعني في مره من المرات في ندوه واحد بعت لي سؤال كده، فبيقول لي انتوا بتتمولوا منين؟ فقدرا قلت له انا جاي لك مشوار سفر والله، واخد اثنين مسكن عشان اقدر اقف قدامك، فانت شايف الاخوه حتى جايبين لي كوبايه عصير قصب، وريت شوب طبعا احنا نايفه طبعا، فيا ريتهم جايبين حتى شوب عصير ب 1 جنيه، جايبين كوبايه بلاستيك. فقلت له احنا بنتمول، حتى كانوا جابوا لي كباب حتى عشان اقدر اتكلم كلمتين على بعض. فلا شك ان احنا لابد لنا من دور، نبين للناس دورنا الحقيقي، وفعلا ده خطاب لكل الاسلاميين بلا خلاف، فضل الله جل وعلا، سواء كنا سلفيين او اخوان او تبليغ او جماعه اسلاميه، نحمل الهم ده ونعرف الناس بحلاوه الدين. والله هي دي المشكله، الناس عايزه تسمع، فنتحرك للناس ونتحد مع هؤلاء الناس ونسمعهم كما اسمع نبينا صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء. كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يبص لوجهه ويقولون هذا ليس بوجه كذاب. سيدنا ابو بكر بن ثعلبه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه، اسلم بكلمات، فنفعل كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم ونستبشر ولا تيأس من روح الله، انه ليأس من روح الله الى القوم الكافرين.
شكرا دكتور محمود، جزاك الله خيرا. ننتقل بقى للدكتور محمود شعبان ونشوف كلمته اللي هتطلع من قلبه لقلب الاعلاميين وقلب الليبراليين عشان يصوموا برضه.
الله يتقبلنا منه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد فيحضرني ايه وحديث. أما الحديث فأبدأ به فهو عند مالك في الموطأ بسند مرسل وصله ابن عبد البر في التمهيد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. سئل أن يكون المؤمن كذابا؟ قال لا. مؤمن بخيل؟ في واحد بخيل؟ آه. في جبان؟ آه. في كذاب؟ لا. أنا استوقفني هذا الحديث على المنبر في يوم من الأيام، قلت بخل وجبن مقبول للمؤمن، طيب الكذب ليه مش مقبول؟ فتبينت ان الامر ان هذا الكذاب يعلم ان الكذب يغضب الله عز وجل ويرضي الاخر. هو انا بكذب عليك ليه؟ عشان الصدق يزعلك. فلما انا بكذب عليك ببحث عن راحتك، ببحث عن رضاك. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الايمان عن الكذاب لانه قدم رضا الخلق على رضا الخالق، قدم رضا الخلق على رضا الخالق، لان انت على يقين ان الكذب معصيه يغضب الله عز وجل، فحينما تكذب اذا امتلأ قلبك بالناس وخلى قلبك من رب الناس. ف يعني اخواني العلمانيين، اخواني الاعلاميين في كل مكان، اذكركم ان هذه سلمه في ايمانكم تحول بينكم وبين الايمان. اما الايه فقد قال الله عز وجل، وهذه للمسلمين تهدئه إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وهذه طمأنة وأمر نضعه في الحسبان. إن الله، والعجيب إن الآية مصدرة بالتأكيد، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فاطمئن. لكن عشان تاخد المنهج الأمثل في التعامل معهم، آية تانية تفتتح بها سورة البقرة أو من بداية سورة البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الآية دي بيعرفك منهج الآخر وعقل الآخر، دماغه دي فيها إيه؟ مش كل الإعلاميين الذين خرجوا يكذبون ويدلسون يعلمون أنهم كاذبون ومدلسون، منهم من يتخيل أنه على الحق وأننا على الباطل. يقول عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إيه؟ إنما نحن مصلحون. إنما في لغة العرب صيغة قصد، يعني لا عمل لنا إلا الإصلاح، يعني نحن قمة الإصلاح. يعني هناك من العلمانيين من الإعلاميين المدلسين أنه يتخيل أنه يقوم بأعظم خدمة لبلده. إيه هي الخدمة؟ إبعاد البلد عن المتشددين، إبعاد البلد عن الذين سيدخلون الدولة في حروب الخارجية. هو وجهة نظره كده. شوف القرآن رد عليهم قال إيه؟ ألا إنهم هم المفسدون، يعني أنتم المفسدون الحقيقيون. وهم بدأوا بالقصر والقرآن أثبت إنهم هم، وبرضو دي صيغة من صيغ القصر. يعني إيه؟ يعني أيها الداعية إلى الله عز وجل وأنت تتعامل مع هؤلاء انتبه، هؤلاء المنافقون، هؤلاء السلة التي تلعب على كل الحبال أخطر على الأمة من الكافرين. الآيات دي جاية في أول سورة البقرة اللي تحدثت عن المؤمنين في آيتين، عن المؤمنين في ثلاث آيات أو آيتين ونص، وعن الكافرين في آيتين، وعن المنافقين في 13 آية. ليه يا أستاذنا؟ إشارة إلى أن هذه الفئة هي الأخطر على الأمة الإسلامية، العلمانية والإلحادية والليبرالية. هذا الفكر الذي يتغلغل في شبابنا وفي عامتنا، هذا الفكر هو الأخطر علينا. طب نواجههم إزاي؟ نواجههم بكلمة الحق وبالعمل على الفطرة الإسلامية. اسمع كده، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الآية دي في سورة إيه؟ سورة الروم. ليه تيجي في سورة الروم؟ سورة الروم من الروم؟ أمريكا وأوروبا دلوقتي هم الروم. ليه في سورة الروم؟ قال لك عشان أوروبا وعشان أمريكا ستلعب بإعلامها وزيلها في مصر الإعلام الفاجر على خلخلة الفطرة الإسلامية. ربنا بيقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لشرع الله، لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لفضل الله، لا تبديل لدين الله، ذلك الدين القيم. بنقول ان اللي بيلعب على الفطرة خسران، وان الفطرة الإسلامية منتصرة في النهاية، وان أذناب الروم أذناب أمريكا وأوروبا تخطيطهم الى بوار وعملهم الى خسارة، وأن النصر قادم مع التوحيد ومع الفطرة الإسلامية، لكن النصر يحتاج صبرا.
شكرا جزيلا دكتور محمود شعبان. معنا اتصال بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور خالد حنفي.
أهلا بك يا سيدي.
دكتور خالد حنفي مرشح عن الحرية والعدالة، وعنده إعادة ضد أبو سعدة، حافظ أبو سعدة ده بتاع حقوق الإنسان.
لا، الإعادة مع حد تاني.
طب قول لنا اعمل له دعاية.
الإعادة مع حد تاني غير الاسم اللي انت قلته.
والله الشباب اللي قالوا لي كده في الكنترول بليد اللي قال.
النتيجة اعلنت من حوالي 3 ساعات، والإعادة مع حد تاني.
طب انتوا دايرة ايه يا دكتور؟
فندم؟
دايرة ايه؟ دائرة.
الدائرة الثامنة اللي هي المعظم والخليفة والسيدة زينب ومصر القديمة ودار السلام.
طب استأذنك، الإعادة اللي معاه ده إسلامي ولا غير؟
لا مش سامعك كويس، بتقول إيه يا فندم؟
الإعادة اللي معاه الإعادة ده حزب نور أو إسلامي ولا أحزاب أخرى؟
لا أحزاب أخرى يا فندم.
طيب إن شاء الله أبشر، فإن أي إعادة بين إسلامي وآخر، الكتلة الإسلامية تحتشد خلف الإسلامي، وإخواننا السلفيون عندك سننصحهم جميعا بالوقوف خلفك
أبشر بالنجاح مقدما وأعد نفسك لتكون خادما للإسلام وأعد نفسك ليكون الكرسي مقربا لك من مرضات الله مباعدا لك عن سخط الله.
سيدي أنا شاكر لك مشاعرك دي وأحب أؤكد أن يعني الكتل الإسلامية أو المجموعات الإسلامية أيا كان أطيافها هي كتل وطنية يعني تريد مصلحة بلدها وتريد أن تمد يدها لجميع الأطياف وحابة ترفع بلدها وتنمي أوطانها ورفاهية شعوبها فهي في المقام الأول كتل وطنية. وعايز أقول إن إحنا عايزين نشيع جو من التوافق إن التنافس الحاصل في الانتخابات بيفرض قدر كبير من الاستقطاب والكراهية وبينعكس على الحملات الإعلامية من التشويه والافتراء وقد يصل في بعض الأحيان إلى الكذب. خلينا نبدأ ونقول يعني إحنا بنحترم نتيجة الصندوق أيا كان ونحترم نتيجة الشعب المصري ورأيه أيا كان ونتوافق إن شاء الله مع بعضنا ويكون التنافس لا يفسد للود قضية
إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله يا دكتور خالد.
شكرا 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 قناة الحافظ.
جزاك الله خيرا.
كنت عايز نص دقيقة بس يا دكتور في الحتة الإعلامية دي عشان مهمة أوي.
نص ونص
نص منك. لا نص ما ماشي أنا موافق
بس مش بالربع يعني يدخل في النص بقى.
أنا عايز أقول إن هذه الحملة الإعلامية الشرسة لن تخف بل ستزيد. أعتقد بحسي السياسي أنها ستزيد وهيدخلونا في الفترة القادمة إلى كثير من التفاهات والانشغالات التي تبعدنا عن الحقائق وعن الأصول فهتبتدي بقى نبرة جديدة ويقول لك اللي بعد انتخاب المجلس ده المجلس ده منزوع الدسم والمجلس ده ملوش اختصاصات ونقعد ندخل
زي موضوع الدسم مفيد للكبد
وزي موضوع كذا وكذا وكذا. فأنا عايز أقول أن هذه المنظومة الإعلامية القليلة الفاسدة إن شاء الله لن تتغير الا ان شاء الله في مناخ جديد ان شاء الله
يا دكتور عماد.
وليس هذا معناه ان احنا يعني لا احنا بنتبنى الاعلام الحر النزيه.
استنى بس لما تخش تحت القبه اقول الكلمتين دول خلينا بس
نتكلم عن باب كامل في برنامج الحزب اسمه الاعلام
حلو واحدة بس خلينا في السؤال المهم دلوقتي انت قلت
عشان نطمئن بس
اليوم وغدا والايام اللي جايه الهجوم على الاسلاميين هيبقى حاد وعنيف
جدا هيزيد.
هل بيختلف الاراء البعض بيقول لك نرد وبقوه وما نسكتش وبحده والبعض بيقول لك انت تهملهم ورايك في جمله
عشان انا رايي ان الشعب المصري قادر على الفرز بين الكلام الحقيقي وبين الكلام الغير حقيقي.
نرد وبتنظيم وعلى كل شيء وبقوة ولا يعني
لا طبعا بدون شك لازم نرد عشان نبين الحقائق
نرد
للشعب المصري.
دكتور محمود نرد ولا
والله بالنسبة لنا نرد على الناس نبين لهم عشان الناس طبعا ربما بتسمع الاعلام وكتير بيسمعوا له فلابد ان اظهر الحقيقه. يعني بعض الناس النهارده قالوا لي
نرد
نعم
خلاص. دكتور محمود
رايي لتستبين سبيل المجرمين لابد من الرد لكن اتمنى ان يكون الرد عمليا بمعنى ان وصلنا نور الاخر سماحه الاسلام وعدله ورحابته واتساعه للاخر سواء كان نصرانيا او فان الاخر يخاف منا نراه نريه الاسلام الحقيقي الذي يتسع للكل ولا يظلم فيه قليل ولا كثير.
ولكن احنا
لحظه معانا بس اتصال مهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام
عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور ياسر عبد ربه.
ربنا يحفظك يا دكتور عاطف يعني يجعل دايما لسانك يعني لسان الحق دائما ربنا يبارك في جهدك المبارك ده.
دكتور ياسر عبد ربه هو من في مكه المكرمه استاذ شرعي هناك. اتفضل يا دكتور.
ربنا يحفظك. سلام طبعا للاخوان الكرام من الاساتذه الافاضل العلماء. يعلم الله سبحانه وتعالى ما ينتبني الان من فرحه عظيمه جدا كما يعني تنتبه الجميع فرحه ولكن هذه الفرحه مما لا شك يعتبرها شيء من الحب. كنا يعني بنمر بمرحله هذه المرحلة تحتاج مننا ان احنا فعلا نستشعر ان الفترة القادمة هو التطبيق العملي لكل الذي كنا ننادي به منذ سنوات وعقود قد مضت. اقول نصيحة عامة للجميع، آن للأوان لكل فئام القيادة الإسلامية أن تتقي الله تبارك وتعالى وتتوحد صفوفها وتشيد ثقافة الاعتصام والوحدة في هذه الفترة الحرجة جدا. والله ثم الله أنا شخصيا إن كنت محسوب على القيادة السلفية، ولكن لا فرق عندي
في تشويش، في تشويش الليبرالي.
لا لا
انا لنا نشيع ثقافه الاعتصام الوحده وراء كل اخواننا في الله تعالى يخوضون المعارك. مصر انتصارها انتصار العالم الاسلامي كله بفضل الله عز وجل. هذه البشائر المباركه يعني ترفع ايماننا بالله تبارك وتعالى، يقين ان هذه سنه الله في الارض، اما الزبد فهذا بشفاء وما ينفع الناس فينقص في الارض. ربنا ينفع بهم يا رب عز وجل ويفتح لهم قلوب الناس. ثانيا الخطاب الذي اريد ان اواجهه لاخواننا الدعاء على مستوى مصر، ان تشيع بينهم ثقافه تكون مرتبه يعني من ناحيه التدرج. الشرع الكريم ده شيئا فشيئا. عائشه رضي الله عنها لما تقول لو ان اول ما انزل من القران لا تشربوا الخمر ولا تزنوا لشرب الناس الخمر ووقع الناس في الزنا. لابد ان يكون بسط المفاهيم للناس شيئا فشيئا، ليس كل ما يعلم يقال. لا ينبغي ان يكون لدينا ثقافه التخويف للناس، هذا حرام هذا حرام هذا حرام، ما ينبغي هذا. ينبغي ان نفرق بين الخطاب الاعلامي والخطاب الدعوي والتربوي في المساجد حتى يعي الناس ان هناك فرق عظيم. ما يقوله الاخ في المسجد الذي قدم قاعدة يعني علمية في وسط الطلاب غير ما يقوله على التلفزيون أو على الإعلام، ولا سيما أن الإعلام الفاسد أكثر من 80 سنة ولا 60 سنة أفسد عقول الناس وأذواق الناس ومفاهيم الناس حتى أصبحت الثوابت من الأشياء التي فيها نظر. فبالتالي ينبغي علينا أن نفهم بدقة هذه المفاهيم. أقول رسالة عامة للجميع، أن الأوان للجميع أن يتوحد، أن الأوان أن يسمع كل منا هذه النظارة التي كان يرتديها منذ سنين، يظن أخيه أنه من حزب الفلاني أو طيار فلاني. لا، اليوم أقول للجميع أنا لنا أن نخلع هذه النظارة وننظر الجميع بأنهم على يعني على ضرب واحد بإذن الله تعالى، والمقام يقتضي النصح لكل من كان على هذا الضرب. أنا أعلم أني أطلت، ولكن هي نصيحة لوجه الله تبارك وتعالى أردت إلقائها لكم، وأسأل الله يوفق الجميع لما فيه خير لهذه البلاد المباركة مصرنا الحبيبة. الله يحفظ مصر يا رب ويرفع مقامها وينصرها لشعبها يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.
يا دكتور ياسر، دكتور ياسر سامعني؟
اتفضل حضرتك.
الميزة إن أنت شايف الصورة من بره وما بتشوفهاش غير من الإعلام أو قليل من الاتصالات، فيا ريت دايما اما انت هتلاحظ شيء كلمنا وتواصل معانا ونستفيد برايك لان اللي خارج
البلد. شوف يا دكتور عاطف، اقول لك بصراحه انا في وسط بفضل الله عز وجل يعني مجتمع دعوي كما تعلم، وسط يعني مجتمع متباين اجناس والاعراف واللغات، الجميع يراقب عن كسب ماذا يجري في مصر لحظه لحظه، وهو الشرك. الجميع قلبه مع الاسلاميين، فالجميع فضل الله عز وجل، والناس في الخارج لا يعرفون، لا يفرقون بين اخواني وسلف، يقولون الاتجاه الاسلامي. فهذا المعنى لابد ان يتاصل، لابد ان يفهم الجميع كسالة. يعني كنا ونحن صغار في المساجد يعلمون ان يقول لنا الجميع يهدف الى نصرة الدين، كاننا نذهب الى محافظة مصر مثلا، هذا راكب طائرة وهذا راكب سيارة هذا راكب قطار، والجميع يعرف انه سيذهب الى هدف محدد. الان نقول اننا وصلنا الى الهدف المقصود. فاذا انا اقول للجميع اتقوا الله في انفسكم، واعلموا ان حرمه المسلمين سواء اخ من اخواننا الافاضل او اخ سلفي او اخ تبليغي اصبحت الان هذه الشعارات. نحن لا نعبد الله ولا نتعبد الى الله بشعارات او برموز او باشخاص او بعلماء، انما نعبد الله بما انزله محمد صلى الله عليه وسلم، ما انزل على محمد من القران
وسنته صلى الله عليه وسلم. فلابد أن يكون هذا مناطنا وهذا إحكامنا وهذا الذي ندور حوله بإذن الله.
شكرا دكتور ياسر، جزاك الله خيرا. كنا دكتور جمال واقفين عند سؤال نرد عليهم او ما نردش، لكن انا هوصله بالسؤال الثاني. بننسى كتير وبكل حب، يعني انا بفكر في القضية دي وانا محب ان احنا نقول للناس كتيرة اللي ربما بنظن ان هم بتحركهم اغراض شخصية او فئوية او عصبية وناسين مصلحة الوطن. انا عدت افكر بعين اسرائيل وعقل اسرائيل على ما يحدث، يعني تخيلت ان انا قيادي في المؤسسة مؤسسة الحكم الاسرائيلي وببص مصر بيحدث فيها ايه وهنعمل ايه، فلقيت يعني افكار كتيرة عمالة بتتضارب في عقلي، وقلت ما هو طب الاسرائيلي ده لما حتى بيدخل فيران مفسدة، الفيران ما بتنقيش ده ليبرالي وده اخواني، بتضر الكل،
الخطر الواحد
ده مدخل فيروس مش هينقي، ولو بيضرب دانة مش هتفصل بين مسيحي ومسلم، يعني اقصد الجزء الوطني اللي كلنا عايشين فيه وولادنا هيعيشوا فيه. وبعدين احيانا انا كمان مع الخيال بتاعي اقول ابن الليبرالي ده غصب عنه هيبقى اخوانجي سلفي مع بعض، ابنه وفي حد بيبقى عارف ابنه هيطلع ايه؟
لا طبعا،
ابنه هيبقى متدين غصب عنه، وبنته هتبقى منتقبة ومحجبة غصب عنه، وشوفنا ده، شفنا قيادات كانت في عمل الدولة وولادها كده، وشفنا مرة كنا متاخدين وواحد ابن اخته كان
في ابن وزير الداخلية ومش هذكر اسم في بيت الشيخ ناشد، لقيت واحد بيسلم عليا بيقبل الشيخ ناشد وعاوز يقبل ايدي، بعد ما مشي الشيخ ناشد بيقول لي عارف ده ابن مين؟ قال لي ابن فلان، وفلان ده كان اكبر طاغية من طواغية وزير الداخلية، ولقيته مربي دقنه بيقول لي ده ابن فلان، انا ما صدقتش لما الشيخ ناشد اقسم لي والله ابن وزير داخلية ملتحي وبيسلم عليه قبلي في بيت الشيخ ناشف، والكلام ده مش في الثورة من 3-4 سنين.
طيب نعود للدكتور جمال ونشوف رأيه.
الحقيقة
العدد الحقيقي احنا السؤال
لو في حد
نتذكر
لو انسان منصف وعنده عقل كان يضع مصلحة مصر اولا، لكن المشكلة انه مصلحة مصر بتغيب لديه اذا كان التيار الاسلامي بيحقق شيئا، عشان كده ربنا قال فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، فربنا عشان قال كده فاذا استطعت من استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله يجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، فازاي حتى لو ولعتهم سبعك العشره سم دول مشان، لكن احنا مطالبون معرفة الشبهة واجب والرد عليها واجب، وخاصة إذا كان بيتعرض لها الدين أو يتعرض لها رمز من الرموز لازم نرد، لازم المسألة دي، لأنه لا يحل أن احنا نقف من باب التواصل بالحق والأمر معروف أنه على المنكر مع العلم. في نفس الوقت يا دكتور لسه الأخ الكريم بذكرنا بقال أن يخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون، قالوا وما كذلك مثل الذين قبلهم من رسول الله قالوا ساحر او مجنون، بل قالوا عنهم كذاب اشر، يعني عشان بس نشوف اللي بيجري الان ده مش شيء غريب،
سنة
رب التدافع بين الحق والباطل، سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تبدل. قال لما عن سيدنا يعني حصاره قال كذاب اشر، وقالوا لسيدنا نوح انما انت من المسحرين، بل نظنك يا فرعون بل يا موسى ان بيتهم موسى عليه السلام طبعا، فذلك انا عايز اقول ده سنه ربانيه جاريه. ماذا نفعل؟ قال قل لله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، اعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، ولازم ندرك ان يا اخواننا انا لا اخشى على نفسي من هؤلاء الناس، لكن اخشى على نفسي من الذنوب التي تعزل الانسان عن نصره الله عز وجل. عشان كده سيدنا نوح قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. نصر ربنا يتنزل، عاوز مننا اخلاص النيه لله، وعاوز التجرد، وعاوز الاستعانه بالله، ويا غياث المستغيثين اغثنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، وتكسر من الذكر والاستغفار، لأن الذنوب تحجب الإنسان عن رحمة الله. وعلى أن تضع في الاعتبار أنك أنت صاحب الحق، أنت لست وحدك في هذه المعركة، ربنا سبحانه وتعالى يدير المعركة من فوق سبع سماوات. هو معركة دي معركة ربنا، معركة التيار الإسلامي دي معركة ربنا مع هؤلاء القوم الذين أذلوا البلاد والعباد، الذين عطلوا الشرائع وضعوا أوطانهم وخانوا أوطانهم وضعوا أنفسهم للصهيونية والدول الاستعمارية وفرطوا في الأوطان وسمحوا لله يعني لها. ده تاريخ ملفات دي لم تفتح بعد حتى الآن. هؤلاء الذين أعطوا للكيان الصهيوني على أنه يتحرك بملء حريته في سيناء ويبيعون الغاز ويبيعون الحديد عشان يعمل جدار ويعاونوه في قتل إخواننا، هذا النظام المجرم الذي مكن الكيان الصهيوني ومكن الولايات المتحدة الأمريكية من تمزيق العراق وتمزيق السودان، هؤلاء الناس هم الذين يحاربون المشروع الإسلامي الآن، الذين أثروا ثراء فاحشا من وراء الشعب المصري والآن يدمرون الاقتصاد علشان ويرفعون الأسعار. أنا أقول هؤلاء لا يخافون أحدا، لكن احنا بنخوفهم. ربنا سبحانه وتعالى سيأتي يوم ينادي رب العالمين أين الظلمة وأعوان الظلمة وكل من برى لهم قلما أو قدم لهم دواة، ثم يوضعون في تابون واحد من حديد ويلقى بهم في النار، فهذا هو جزاء. فلذلك احنا يعني نقول اعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى المصير، وربنا معاكم ودانا ربنا لموزن. فمن وظنوا أن ممكن يتصور رئيس دولة يحشد كل طاقات الدولة ومحافظين ومدراء أمن وقوات في البر والبحر والجر وعنده طيران وعنده كل ده والمجالس المحلية يحشد هذا ليقتل شعبه وقتل 1500 وزادت اليومين اللي فاتوا كمان 40 وألف حوالي 4000 وظنوا أنهم مانعات الحصول من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.
شكرا دكتور جمال. هنشوف فيديو ونرجع للدكتور محمد عماد.
طب مهندس نجيب، ماذا لو الحرية والعدالة أو الإخوان المسلمين حشد النسبة الأكبر في البرلمان؟
احنا قاعدين
نكمل في البلد؟
احنا قاعدين
يستثمر، هتفضل في السياسة وتستثمر
أمالك؟ احنا قاعدين على ألبوب كده هو، ومش هنسمح أبدا ان مصر ما تبقاش دولة مدنية. دي معركتنا، دخلوا خدوا أغلبية ما خدوش أغلبية، دي معركة حق، مش هنتنازع عن هذا أبدا، وهنقعد في كراسي المعارضة ولن نسمح بأي قانون أن يمر متعارض مع مصريتنا وهويتنا المصرية.
قاعدين على قلبك وحسب ما بيقول، لكن تعالى نخلينا احنا ايه
أطيب شوية.
احنا عاوزين نقعد جنب بعض
صحيح،
وعاوزين
جنب بعض.
كنت بقول ان هناك عدو مشترك مش هينقي، والفقر لما بيجي بيصيب كل المصريين، والمرض لما بيجي بيصيب كل المصريين، وغياب الامن بيصيب كل المصريين، وهكذا مش هينقي. يعني احنا شفنا كل مشاكلنا الاقتصاديه والتعليميه والصحيه وغيرها وغيرها، ما كانتش، ما فيش احصاءات قالت انه كانت في الاسلاميين اكتر من المدنيين، ولا كانت في النصارى مش موجوده وموجوده في الاسلاميين. فعايزه عقل شويه وعايزه حكمه شويه، ومش ضروري نحارب بعض. احنا بنقول لهم 700 مرة هتاخدوا حقوقكم واحسن شوية، هنبقى احسن من حسني 100 مرة.
نعم.
احنا نتمنى كلنا حقوق الاقلية، والله يتمنى كل حقوق الاقلية. يا دكتور يا الله يبقى اللي احنا بس عشان بنقول احنا امة واحدة ووطن واحد، لكن يعني بهذه هذا الاسلوب الذي الفج الذي تسمعه الان ده بيخرب الوطن، بيخرب. احنا عايشين قضينا 13 قرن من الزمان جميع طوائف الأمة على قلب رجل، والرسول محمد ادانا نموذج عملي لما أخى بين حط بين المهاجر والأنصار وأعطى ليهود بني عوف عهدا، قال المسلمون ويهود بن عوف أمة واحدة، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، يعني أمة واحدة ولهم حقوق المواطنة الكاملة، يأمنون على بيعهم
بل ان عمرو بن العاص لما جه مصر وجد ان النصارى مصر يعني يتعرضون لاضطهاد من الروم الارثوذكس، رغم دول الارثوذكس اختلاف في المذهب، وكانوا يقتلونهم، ما فيش كنائس يصلوا فيها، وكان لهم محرومين من كافة حقوق المواطنة الروم، وكانوا يحطوهم، كانوا ياما اجروا، كانوا يحطوهم في اشوية فيها رمال ويرموهم في البحار عشان ما يطفوش، يعني اذقوهم الامرين. لما جاء عمرو بن العاص قال فين من المسؤول عن الفتنة الفئة النصارى مصر، فقالوا بنيامين، فاصدر اعلان الى بنيامين انت امن
تعال
تعال انزل، وعطى الامان لشعب مصر على بيعهم وعلى كنائسهم وعلى اموالهم وعلى اولادهم. وسبحان الله، ولو لم يحدث هذا، لو تعامل الاسلام مع غير هذا وان لهم دماء حرمة وعاشوا مع مصر واحنا عشنا معهم، لكن هذا الجيل الخائن العميل للغرب والشرق الذي اثر ثراء فاحشا في غيبة وعي هذه الامة، اعتقد هو اللي الان يحاول يروج ويتكلم عن المدنية ولا مين، ما احنا مبدأ دولة مدنية صلى الله عليه وسلم، وما احنا مش عاوزين دولة عسكرية ولا نفكر في دولة عسكرية، مدنية ولنا مرجعية، ده من حقنا. الغرب الحزب الديمقراطي المسيحي موجود في ألمانيا، والأحزاب المسيحية في غرب لهم حقوقهم، حد من في بلاد في أمريكا ولا في أي دولة ده بيقدر يستطيع واحد من سواء مسلما أو مسيحيا يتولى منصبا في وزارة ولا منصبا في مجلس في السنات مثلا؟ ما فيش حاجة، يعني محرومين من ما يستطيع إنسان، رغم أن لهم عندهم حقوق المواطنة، يعني قصدي أنهم مواطنين أمريكان، لكن ما حدش يقدر منهم يدخل في الشرطة، حد يقدر يدخل في مجلس البنتاغون؟ لا يستطيعون. لنعمة يحمد الله عليه، وأنا بقول حاجة تزعلنا طبعا، لكن عندنا يقولوا دبور زن على خراب عيش، احمدوا ربنا استعينوا، احمدوا ربنا على النعمة اللي انتوا فيها دي، احنا والله اشهر الله ثم اشهر، احنا كنا نقدر نعمل مخيم غيرنا بيروح وادي النطرون يعمل مخيمات ويتدربوا ويروحوا عندهم تشكيلات ده، ومحدش محدش، لكن عيب عيب يتعلموا العيب، يعني في عندنا في البلد يقولوا علينا في عيب، ده عيب، ده خط احمر، انت بتتهدد الوطن والوحدة الوطنية، خلاص كل واحد يعني كل يعمل على شكلته. وعند جهينة الخبر اليقين.
جزاك الله خيرا. احنا عموما برضو بنقول له يا سويرس انت امن،
يعني صحيح
ما
صحيح.
مش ما فيش ما يستدعي، او هو ممكن يكون برضو
بيمزح،
صحيح
مش امن مع قلة ادب،
لا ان شاء الله بادب،
بيهرج
هو يعني السيد نجيب ساويرس بيبتسم وهو يعني بيقول
يمزح يعني
وهو بيقول هذه المقولة، لكن احنا عايزين نقول له هو والاخوة المسيحيين في مصر ما قاله استاذنا الدكتور جمال، ان من مبادئ الشريعة الاسلامية اصلا صيانة وحماية الوحدة الوطنية، حرية الاعتقاد، حرية العبادة، حق غير المسلمين في التحكم الى شرائعهم، ولذلك دولة المواطنة الكاملة القائمة على الكفاءة والخبرة والضمير. وبنقول زي ما قال الدكتور جمال ان اصلا المسيحيين بنوا كنائسهم وكونوا ثرواتهم في ظل دولة الايه الاسلام اصلا، واصلا الاسلام وبنقول اهو مرة واثنين وعشرة ومية ومليون، الاسلام اصلا دولة مدنية، دولة مدنية دولة مدنية بمعنى انها يعني ليست دولة رجال دين، واخد بال حضرتك
النظام
يعني
الثيوقراطي
اللي هو الثيوقراطي، واخد بالك الناس اللي هي المشايخ اللي بي يعني يأخذون عن الحق الالهي
فك الغفران
والكلام الفاضي،
والرجال الدين هم الذين
هذا كلام غير، وليس حتى في الاسلام عندنا فئة تحتكر تفسير القرآن لنفسها
اطلاقا
وليس عندنا ما يسمى في الاسلام برجال دين، عندنا علماء دين، يعني سيادتك استاذ في علم البلاغة، استاذنا الدكتور جمال استاذ في علوم القرآن، عندنا استاذ في علوم الحديث، ده دول علماء دين وليس رجال دين، فدي قضية عايزين نطمئن اخواننا المسيحيين. وانا عايز اقول للسيد نجيب ساويرس تحديدا ان هو سبق له ان هو يعني ردد كلاما اعتذر عليه سبع مرات، يعني قبل كده اعتذر واتهم نفسه بالغباء، فاحنا لا نتمنى له ان يقع في نفس هذا المنزلق، لكن انا عايز اقول لاخواني ان احنا يجب ان نخاطب هؤلاء جميعا بخطابنا الاعلامي، ان احنا يعني اسلوب التحدي اسلوب مرفوض، واسلوب التلطف هو المطلوب، وكسب القلوب عندنا اولى من كسب المواقف. الايام هي التي ستثبت ان شاء الله يعني ان الاسلام هو دين الحضارة الذي يعيش في كنفه الجميع، لا يخيف احدا ولا يرهب احدا. واحنا بنطمن جموع الشعب المصري كله اللي غير فاهمين من الشعب المصري وخايفين من الاسلام السياسي كما يقولون، مع ان دي تسمية خطأ اصلا، واخد بال حضرتك، واخواننا المسيحيين، بنطمن هؤلاء جميعا. وبالنسبة لموضوع دكتور عاطف، الخطاب الإعلامي بتاعنا إحنا كإسلاميين، أنا بتفق مع الدكتور ياسر عبد ربه فيما قاله وما ذهب إليه، فإنه لابد أن يتسم هذا الخطاب بأن يكون خطاب يعني توافقي تفاؤلي يبعث على الأمل، يكون متدرج. خطابنا مع النخبة يختلف مع عن خطابنا يعني عن عموم الناس، ليس كل ما يعلم فعلا يقال، وليس كل ما يعني ما يقال آن أوانه، وليس كل ما آن أوانه مطلوب ذكره، يعني لابد أن يكون كده كلام متدرج واخد بال حضرتك، ويكون يعني خطاب ينبني عليه عمل. يعني إيه ليه نقعد نتحدث في الماضي الذي يعني يبعدنا عن تحقيق طموحات وامال الشعب الايه
المصري. دكتور ما قضيه الماضي ايه؟ احنا اسالوا التاريخ ففيه العبر. ده احنا ام عمرها عندنا نظم سياسيه دي ل 13 قرن 14. نظام التطبيقي 13 قرن، لا اكمل القرن اللي فات ده ما يحسبش، لانه ده قرن الطغيان والانظمه المستورده من الغرب والشرق، خذلتنا فقرا واستبدادا. لكن انا بتكلم عن احنا 13 قرن من الزمان، أمة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان.
يا أستاذنا لا خلاف يا أستاذنا أنا عايز أقول إحنا دلوقتي عشان نخطط للمستقبل مهم جدا إن إحنا استيعاب الماضي، ده كلام مظبوط،
استيعاب الماضي،
استيعاب الماضي، واخد بال حضرتك، استيعاب الماضي وهو في ذهننا. لكن أنا بتكلم على يعني نقطة اللحظة عند الكلمة، امتى اقولها وامتى، لكن انا مستوعب الماضي بتاعي وفاهمه وبتفيد منه. طيب. وإلا يبقى انا
الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة مهمة جدا، الاجندات الخارجية بقى دي. الرسول لما اعطى العهد اليهود بني عوف قال يا جماعة المسلمون واليهود امة واحدة، للمسلمين دينهم ولليهود دين، ولهم حقوق المواطنة، بس بشرط إذا تعرضت المدينة للخطر عاصمة الدولة كلنا على قلب رجل واحد. يعني إذا مصر مصلحة مصر خط أحمر، التدخل الأجنبي مرفوض، الاستقواب الأجنبي مرفوض، إحنا ممكن نتحمل بعضينا، لكن كلمة بقى المهجر ومش المهجر واستغاثة ويبقى فيه لجنة جالسة في الولايات المتحدة الأمريكية عشان تفتش على مصر، إحنا اللي علمنا الناس الأمن والأمان وحقوق المواطنة، الأمريكا لجنة تيجي تفتش علينا، هذا مرفوض. فإحنا مرفوض في مسائل لازم فيها حدث من خط أحمر، التدريبات العسكرية مرفوضة، التشكيلات العسكرية مرفوضة، السلاح مرفوض، كل ده لأن الحفظ. إحنا وطن ناس ما عندناش حد عنده سكينة حتى في البيت. الرسول عاوز يقول كل هذه مسألة معروفة فلازم نفهم أي خطر يتهدد مصر اللي بيمسك بيديه بالنار لازم يحترق بيها. هذه القضيه المفروض احنا مصلحه مصر اول.
حدثني اكثر من زميل واخ اليوم وامس ان ورد على لسان السيد نجيب ساويرس، كان مع وكاله انباء عالميه تقريبا كنديه، ورد على لسانه انه طلب الاستقواء بامريكا بعد انتخابات المرحلة، وهذا كلام خطير جدا جدا
بس
جدا.
خلينا مدام ما نشوفش الفيديو.
يعني انا بقول لك من ناس موثوق منها.
نراجع.
يعني ان هو طلب تحديدا كده، قال لهم الاسلاميين مسنودين من قطر ومن
سعودية
ولا ما قالش ايران، واحنا انتوا فين؟ قال للمذيع هكذا، وكان في ترجمة باللغة العربية موجودة، فهذا كلام خطير جدا جدا.
لنا الفيديو بعينيك.
يعني انا اتمنى ان الا يكون صحيحا او ليس بالطريقة التي نقلت لي عن طريق هؤلاء.
جميل. اخ محمود عاوزين نناقش نقطة مهمة.
لانه مش كل المسيحيين وكل النصارى هيبقوا المهندس نجيب شرف.
صحيح كنت لسه اقول
احنا عاوزين نقول انه المتدينين لما يبقوا في مجلس شعب او يبقوا في مواقع المسؤوليه هيحافظوا على ثروه البلد. هيوفروا العدل وهيدوروا على الامان وهيوفروا ان شاء الله. هذا الامر مش هيبقى حكر على المسلمين. عوام المسيحيين هينعموا بالخير وبالرخاء وبالامان وبالصحة الجيدة والتعليم الجيد في ظل الحكومة الجيدة. والحكومة الجيدة الان مش هتكون في مصر الا عن طريق ناس امناء متدينين بيخافوا ربنا. وهم جربوا معانا الحاكم الظالم. المفروض ان عوام المسيحيين يختاروا ناس محترمين. واحنا في حياتنا العادية هنلاقي انك انت لو لك جيران مسيحيين وانت متدين لما بيتزنق بيلجأ لك ولما بيحتاج بيجي يتعامل معك. طيب عموما نشوف رأيك.
والله بالنسبة للموضوع ده يعني حضرتك سبقتني بالكلمة. كنت لسه هقول ليس كل النصارى في مصر كلهم المهندس نجيب ساويرس، فلازم نفرق. يعني بالامس القريب انا كنت مع سائق تاكسي وكان مع احد الشباب، فكان معايا برنامج حزب النور، فاعطيت سائق التاكسي، فالشاب بيقول لي على فكره هذا مش مسلم يعني، فحضرتك بتكلمه ازاي؟ قلت له بالعكس، ده الراجل ده هيفهمني اكتر، واحنا عندنا منهج، المنهج ده طبق اصلا فنبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه وكان هناك اختلافات بين الاوس والخزرج، كان في خلاف المهاجرين والانصار دول بلد ودول بلد، والعرب لم تعرف وحده الا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. دخل كان في يهود، فلما دخل نبينا صلى الله عليه وسلم قدر يتعايش كل هؤلاء تعايش سلميا تحت رايه الاسلام. في حين ان احنا لو نظرنا مثلا انظر للعراق 2 مليون قتيل، انظر لافغانستان، انظر للشيشان، انظر لاي دوله دخل فيها غير المسلمين ما بيحصلش التعايش السلمي ده. فالمنهج بتاعنا منهج واضح. الحاجه اللي بنبه عليها برضك ان البعض بيثير القلاقل على الفتنه الطائفيه وما شابه ذلك. طبعا احنا بنقول الفتنه الطائفيه دي فتنه كانت اخترقت من النظام البائد. ما كانش اصلا احنا طوال عمرنا، انا جاري ممكن يكون نصراني وجار فلان نصراني، بدل ما اتحدث عن نفسي احنا بنتعامل مع شركه من الشركات. الشركه دي يعني من رئيس مجلس الاداره الى الفراش كلهم يعني نصارى. ومع ذلك الناس دول لما ارادوا انهم يعملوا علاقات وما شابه ذلك اختارونا احنا اللي انا السلفي اللي ملتحي اللي في نظر بعض الناس متشدد، وقالوا انتوا تبقوا وكلاء عنا. ليه؟ بالمعامله. عرفوا ان انا بتعامل معامله صح. فاحنا بنقول ان الفتنه الطائفيه دي كانت فتنه مفتعله، فلابد ان احنا نحمل الكلام ده لكل مصري سواء كان مسلما او كان غير مسلم، وعندنا المنهج بتاعنا واضح.
شكرا دكتور محمود فوزي. دكتور محمود شعبان.
انا بس ليه رجاء ان انا اكمل يعني ما تقاطعنيش.
انا قطعتك قبل
يعني.
لا انت اللي بتقاطعونا، انت ضيوف اصحابه اصبحوا يعني اصحاب شوكه.
انت بتاخد ضعف
انا عاوز اخد الضعف
عشان كنافات يعني.
خاصة ان انت جايب البدله النهارده والكنافات
اخر مره. انا بس عاوز اكمل ان الكلام لو بوتر هيأدي معنى. انا ليا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فليا كلمتان، كلمه سابقه وكلمه لاحقه. ما مضى له كلمة وما هو آت له كلمة. أما ما مضى فأقول للمهندس نجيب ساويرس ولكل نصارى مصر، إن تحدثتم عن أنكم أقلية وأنكم ظلمتم فهذا كذب صراح. كلمة أقلية أنتم الذين لعبتم بها وإعلامكم الفاسد، أما نحن فكلمة الأقلية لا وجود لها في الإسلام. الإسلام لا يعرف أقلية ولا أكثرية، فالكل أمام شرع الله سواء والكل أمام القانون سواء. قضية دور العباد، أنتم أخذتم أكثر من حقوقكم والمظلوم هم المسلمون. قدر الله لأحداث مسبيرو أن تكون سببا في اتضاح الحق وأن يعلم من لم يكن يعلم. أحداث مسبيرو مبنية على تزوير لكنيسة المرناب، وبان التزوير أن هذا ما كان لها ونشر هذا في كل الأماكن الرسمية. الذي حدث كان منا ونعمة من الله عز وجل. بحثنا فوجدنا الآتي: عدد كنائس النصارى في مصر 3126 قلعة تسمى كذبا كنيسة، مع عشرات الأديرة. بعض الأديرة يكفي للنصارى مجتمعين ثلاث مرات. القانون العالمي لدور العبادة بيقول ان كل بني آدم ليه في دور العبادة بتاعه كنيسة او مسجد
متر حد أقصى أو 46 سنتي حد أدنى. دير مقار لوحده 2700 فدان يتسع ل 11,340,000 متر، يعني بالحد الأقصى 11,340,000 نفران، بالحد الأدنى 23,000,000 نفران، ده بالحد الأدنى. وبالحد الأقصى يعني بالحد الأقصى النصارى مرتين ونص، أعلى إحصاء لعدد النصارى في مصر 4,800,000، أقل إحصاء 4,300,000 إحصاء شركة بيو الأمريكية أو مركز بيو الأمريكي، إحصاء بابل، إحصاء دولة الفاتيكان 4,500,000. هذا كلام بيقول إن أنتوا عندكم من الكنائس والأديرة ما يكفي لعشرين ضعفا من النصارى. كنائس وأديرة النصارى في مصر تكفي لأكثر من 100,000,000 نصراني، مع أن عددهم الحقيقي أعلى ما قيل 4,800,000. بالأمس القريب عكاشة نسأل الله أن يهديه بيقول ان معايا توقيع 14,000,000 نصراني رايحين لامريكا بيطالبوا امريكا بالتدخل لحمايتي من الاكثرية الاسلامية. بقول له يا كذاب يا نصاب، عدد النصارى في الخارج وفي الداخل لا يأتي الى ثلث هذا العدد، عددهم اللي على بابا الفاتيكان دولة الفاتيكان 4,500,000، اعلى تعداد لهم 4,800,000. احنا كذابين وانتوا صادقين، عندكم التعداد بتاع معهوش ولا ورق، كله كذب والله.
والانتخابات الأخيرة
بنقول وضحت كل شيء. نعم. معاكم لا مؤاخذة بطاقة الرقم القومي، معاكم شهادات الميلاد بالكمبيوتر، خش وطلع لي المركز العالمي أو المركز المصري للإحصاء والتعبئة، هيقول إن أنتوا لن تصلوا إلى 5,000,000 بحد من الحدود. ومع ذلك الجديد بقى، عدد مساجد المسلمين 92,600، منهم 62,000 تبع وزارة الأوقاف، والباقي زوايا صغيرة لا يتخطى المسجد 50 متر و60 متر. المسلمين بتطبيق الحد الأدنى عليهم يا أستاذنا محتاجين ل34,120,000 متر مساجد حتى لا يصلوا في الشارع. وعندي الدليل على صدق ما أقول، كل المساجد يا مولانا في الجمعة بتفرش فين؟ بتفرش برا. رأيت كنيسة تفرش في الشارع؟ رأيت كنيسة مكتظة بأبنائها؟ أم أنها قناع وحصون مليئة بالأسلحة؟ وقضية بورسعيد والسفينة اللي جاية من إسرائيل في بورسعيد التي تكتم عليها النظام البائد معلومة للجميع، قالوا طلعت بومب للأطفال في النهاية. إسرائيل بعتلنا سفينة محملة بالبومب للأطفال، تكتموا على هذا، لا نتكلم في هذا الآن، لكن نقول لكم ما رأينا أقلية مستبدة تأخذ حقوقا فوق الأكثرية، وما رأينا أكثرية تطالب بالمساواة بالأقلية إلا في مصر، ما رأينا أكثرية مظلومة الحق مهضومة الحق إلا في مصر. ومع ذلك لا نطالب أن نسحقكم ولا أن نحاسبكم على ما مضى، بل غاية أمانينا أن تعلموا أنكم أخذتم حقوقكم. وهذه ووصول الإسلاميين للسلطة ليس معناه أننا سنهدم كنائسكم أو سنأخذ أموالكم، فهذا خط أحمر في ديننا، إسلامنا أمرنا بذلك. يكفيكم أن تعلموا أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم علمنا أن من آذى ذميا فقد آذاه. يكفيك أيها النصراني أن تهدأ ويهدأ روعك ولا تخف من الإسلاميين، لأن الإسلاميين يسيرون خلف سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم من آذى ذميا فقد آذاني، يعني لو آذيتك أيها الذمي بضربة دون وجه حق عقوبتي كأنني آذيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك تحذير أعلى من ذلك. قال نبينا وعلمنا لكم ما لنا وعليكم ما علينا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، نطالبكم ونستحلفكم بالله أن تؤدوا ما عليكم قبل أن تطلبوا ما لكم. وما هو آس الكلمة الآنية، اعلموا أن الأمن والأمان ينتظركم، اعلموا أن الخير ينتظركم، اعلموا أن العدل والمساواة تنتظركم. الذين يتصلون ويقولون الإسلاميون في الخارج، نقول لهم إن خرج نصراني يطالبنا بحقوق المسلمين في الخارج، نقول له لا نرضاها لك، لا نرضى لك أن تأخذ حقوق الأقلية المسلمة في الخارج، بل سنعطيك ما هو فوق ذلك، لأن المسلمين مهضومو الحق في الخارج. وأقولها لك بكل وضوح، أتحداك أن تأتيني بدولة أمريكية أو أوروبية
فيها رئيس مسلم، وزير مسلم، محافظ مسلم، عضو مجلس شعب مسلم، لسه في الكونجرس الامريكي استاذنا واحد اسلامي دخل في الدوره الماضيه وقامت الدنيا ولم تقعد، لا في وزير مسلم ولا في محافظ مسلم. عندنا كان الوزراء وكان المحافظون لابد، واعضاء مجلس الشعب العام الماضي يا استاذنا كان العشرة منهم سبعة، منهم سبع العشرة المعينين. انا قلت لك اديني وقت بس فاضل دقيقتين. العشرة الذين يعينهم مبارك مش هتسلم العشرة الذين عينهم مبارك منهم سبعة يا استاذنا من النصارى. سنقول لكم الخير ينتظركم، ان طلبتم من المساواة بالمسلمين في الخارج سنعطيكم حق المسلمين في الخارج واضعاف اضعافه، لا خوفا ولا من اجل بلدنا وانما من اجل اسلامنا ومن اجل ديننا، فديننا امرنا بالعدل معكم ومع غيركم. اقول لكم حقوق المسلمين في الخارج مهضومة، وما حصلوا عليه عشر معشار حقوقهم، وحقوقكم عندنا محسومة حسمها الكتاب الذي هو غاية أمانينا أن نعيش به، حسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غاية أمانينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. اعلموا يا نصارى مصر أن الخير والأمن والأمانة ينتظركم، ولن نطبق عليكم في الأحوال الشخصية شرع ربنا، إنما سنطبق عليكم الذي تدعون أنه شرع الله، لأن قرآننا قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. في أحوالكم الشخصية تتحاكمون إلى شريعتكم، وأدل شيء على ذلك البابا في قضية الطلاق الثاني أستاذنا رفض قبول قرار المحكمة النهائي، ودانت الدولة له وسقطت الدولة تحت قدميه، وسارت فتوى البابا ملزمة للدولة ضد أعلى هيئة قضائية في مصر أصدرت قانونا ضد رغبة البابا، ورغبة البابا سارت. ما هو آت؟ الخير ينتظركم، الأمن والأمان ينتظركم، شرع الله يضمن العدل والمساواة لكل أحد. اعلموا أن شريعتنا إن اختلف نصراني ومسلم أمام القاضي في أكثرية إسلامية حاكمة أن الحق هو الذي سيتكلم، وأن النصراني إن كان صاحب حق سيحكم بالحق له. وأعطيكم مثالا بسيطا، علي بن أبي طالب تسلب درعه من يهودي فيتحاكم مع اليهودي إلى القاضي، فيقول القاضي لعلي يا ابن أبي طالب ما بينتك؟ ما قالوش يا أمير المؤمنين، يا ابن أبي طالب، يسأله باسمه لأنه سأل اليهودي باسمه باسمه ما بينتك؟ قال الدرع درعي. فنطق اليهودي وهو ممسك بالدرع والحيازة فرع الملكية، فحكم القاضي لليهودي مع يقينه وعلمه أن الحق مع أمير المؤمنين، فتعجب اليهودي وقال سبحان الله تحكم له مع علمك أن الحق معه؟ قال نعم، لأنه ليس للقاضي أن يحكم بعلم، أنا أعلم أن أستاذ الدكتور جمال هو الطلاب لن أحكم له إلا ببينة معه، قد يكون أخطأ في هذه ونسأل الله العافية. فإذا بسيدنا علي بعدما نطق اليهودي وقال أشهد الله أنها درع أمير المؤمنين، فيقول سيدنا علي ولصدقك هي هدية مني لك، فلا يبرح اليهودي مكانه حتى يسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ينتظركم خير كبير، وتذكروا يوم الثورة يوم رحل الأمن الذي كان يدعي أنه يحميكم، نحن الإسلاميون الذين كنا نحمي كنائسكم لا خوفا على مصر فقط، وإنما تطبيقا لإسلامنا وتطبيقا لديننا. فديننا بفضل الله الدنيا بأسرها تهتف به، أمريكا في مظاهرات وول ستريت هدفت بالإسلام وخرجت المظاهرات بلافتات نريد اقتصادا إسلاميا، إيطاليا معقل الفاتيكان خرجت ببحث ضريبة الأغنياء هو الحل للأزمة الاقتصادية في إيطاليا. ما ضريبة الأغنياء أيها الباحث؟ 2.5%، وقال هذا الذي أقوله هو الزكاة عند المسلمين. الكل يهتف بالإسلام الآن، وحينما يعود الإسلام سيعم الأمن والأمان، وأسأل الله أن نريكم من أنفسنا كل خير، فكل خير ينتظركم، اطمئنوا فإن الشر مضى مع أهل الشر وإن الخير آت مع أهل الخير، نسأل الله أن يجعلنا منه.
شكرا دكتور محمود، نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكريمين.
حياة القوم عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي،
حياتي
يهديني لصراط.
حياتي يهديني
حد في هذا الموضوع في ثلاث حتت. جايز في ناس تتكلموا ايه يقول لك بقى ناس مش هننزل البحر. ماشي يا عم البكيني خلاص كان مقطع ماشي انا فاهم حريات شخصيه. عايز تنزل البحر بالبيوت بتاعك واحد يقول لك ايه والخمرة كن اشرب زي ما انت حر. ربنا هو اللي يعني دي مش انا اللي واقف عندها مش هي دي اللي بتغير شعوب. او حد يقول لك ايه هيحجبونا ومش عارف ايه وبتاع اغلب ستات مصر محجبات. انا واقف عند ثلاث حاجات مهمه وهي دي الاساس بالنسبه لي التعليم والاعلام والثقافه. ثلاث حاجات دول هما اللي بيعملوا عقل البني ادم. هل سيبدا تشكيل عقل المصريين بطريقه مختلفه ولا بطريقه صح؟ يعني انا هجيب المناهج واجيب التاريخ واعمله زي ما انا شفته؟ هل انا جيش اعلام الدوله ان يكون الامر هو ما يجعلك تفكر ان هناك راي واحد وان الشورى والخروج على الجماعه وهذا الكلام؟ وانا شفت على فكره الاسبوع اللي فات ده اعلاميين كبار شغالين في الفيلم ده ابتدوا يبشروا المباخر بعض ورقيتك واسترقيتك من عين الحزم ومن عين كده ابتدوا يقولوا ايه تعالوا نشوف يعني بقوا كلهم فقهاء اسلاميين. انا بقول لكم الكلام ده عشيه فوز الحريه والعداله. حطوا تحت دي 100 خط ولا اكثر شيئا لاني عارف في النهايه كمان انه ما عادش ينفع كده. ما عادش ينفع حد يقول لك بس يلا بس ما فيش كلام ده خلاص. هنزل اقعد لكم في ميدان التحرير ملط زي علي المهدي كده
عشان صفحتك يجي عليها.
اه خلاص ما هو ما فيهاش غير كده. فانا بس بقول لحضراتكم ان الاعلام والتعليم والثقافه خايف عليهم. هتعلمني ازاي؟
القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاج دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم. فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات. القرآن حياتي يهديني لصراطي.
اخوانا المشاهدين احنا معانا الفيديو بتاع الاستاذ عمرو اديب احنا شفناه امبارح واتكلمنا عليه لكن لاهميه الموضوع ولفتح افاق في المجالات الثلاثه اللي خايف منها الاستاذ عمرو اديب. خايف من الاسلاميين لما يتكلموا في التعليم ولما يتكلموا في الاعلام ولما يدخلوا في الثقافه هيعملوا ايه؟ هل هيعملوا هيشكلوا العقل المصري غلط؟ هل هم هيجيبوا حاجات مخربه ويغذوا بيها العقل المصري؟ هل هيبقوا احاديين وهيقدموا طلاسم وهيرجعونا للخلف من حيث الناحيه الحضاريه؟ كلام طبعا محتاج وقفه واحنا معانا ضيوف متنوعين نشوف رايهم في النظره الاسلاميه لقضايا التعليم والاعلام والثقافه. وهل انتوا نظرتكم الاسلاميه مشوهه واحاديه ونكديه ورجعيه ولا انتوا ايه بالظبط؟ مين يبدا؟
دكتور جمال شيخ؟
لا طيب اتفضل يا دكتور محمود هنبدا من عندك المره دي عشان الكرافطه بس الشاك ما دي ضربت الشاك.
شوف الدكتور يتكلم.
طيب اتفضل يا دكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا عندنا خمس مؤسسات تربوية وهي الأسرة والمسجد والمدرسة والإعلام والبيئة. يعني هذه المؤسسات التربوية هي التي تحدد هوية الأمة.
وبالتالي ما يقوله الأستاذ عمرو أديب هذا كلام خاص به هو، يعني يفهمه من وجهة نظره هو. احنا عندنا التعليم في المدارس وخاصة المناهج بكل مستوياتها، بداية من رياض أطفال مرورا بمرحلة التعليم الأساسي انتهاءا بمرحلة التعليم الثانوي ثم الجامعي، بنعتبر ان قاطرة التقدم هي التعليم والبحث العلمي، والتعليم لابد ان يناسب هوية الأمة، هو اللي بيحدد هوية الأمة. ولذلك هناك ما يسمى بمحددات الهوية ومهددات الهوية، ما يقوله هو ده بيهدد هوية الأمة. أما احنا عايزين نطمن جموع الشعب المصري ان هذه المؤسسات التربوية عندنا ومنها قضية التعليم لابد ان تحدد فيها هوية الأمة، لان من خلالها هيوجد الانتماء والولاء للوطن. ان الا يعني اذا ما كناش هنعلم اولادنا التعليم الذي يجعل هؤلاء الابناء يدافعون عن وطنهم ويحبون هذا الوطن من خلال الهوية الإسلامية، فيبقى لابد ان نعيد النظر في طريقة تفكيرنا. احنا بنعتبر الثقافة، السياحة، الفن ثروات حقيقية مصرية قومية نحافظ عليها. ولذلك احنا في برنامج حزب الحرية والعدالة هناك باب كامل اسمه الثقافة والفن، الثقافة والفن، ازاي نؤدي واخد بال حضرتك دور هادف وبناء في الفن، ازاي نعمل نقتحم المسارح، وازاي نقتحم السينما، وازاي نقتحم الدراما التي يعني تبعث على الابداع وعلى ما يؤدي للأمة من أفكار جديدة تذكر الأمة بتاريخها.
طب يا دكتور محمد سليم بكلام عملي،
نعم
يعني انتوا هتقولوا في حلال وحرام بقى في التلفزيون ولا هيبقى
هذا غير صحيح؟ هذا غير صحيح.
غير صحيح ازاي؟ مش في حلال وحرام؟
في حلال وحرام، لكن انا عايز اقول ان التلفزيون ها وسيلة من خلالها نبث فكرنا الصحيح المنضبط المهذب، واخد بال حضرتك. لكن احنا طبعا ضد السفاسف وضد الابتذال وضد الامتهان وضد الفن الرخيص وضد العري، هذا حرام، العري حرام وطبعا شيء واضح يعني، واخد بال حضرتك. لكن انا عايزين هم بيتكلموش في الحته دي، هم بيجوا بص حضرتك،
لا هو بيتكلم في الحته دي،
لا ما هو لا لا, لا هو بيجي على حته الايه، يعني هل الاسلام واخد بال حضرتك يعني انت تترك الفن ده بقى خلاص بقى عري وبقى بكيني وبقى يعني هل
لحظه يا دكتور محمد، مش عايزين نهرب من السؤال الحقيقي.
نعم.
هو بيقول لك دلوقتي انت هتيجي في الاعلام هتقول الافلام دي هند رستم دي اللقطات دي مش لايقه،
صحيح،
سعاد حسني دي مش هينفع، العاكف دي اللي بترقص مش نافعه، سهير زكي دي في الفيلم بترقص، الفيلم ده فيه 30 قبله هنشيلهم، ده فيه يعني هل هو دي اللي بيتكلم عنها؟ يعني فيها كلمات،
خلي بالك يا فضيله الاستاذ، اي امه بتحترم نفسها
شيء طبيعي. اتفضل يا دكتور.
يعني دلوقتي المفروض اي امه لازم علشان يبقى لها سياسه تعليميه وسياسه اعلاميه وسياسه فكريه وثقافيه تنطلق من مقومات الامه.
كويس.
مقومات الامه، احنا عندنا قيم، عندنا ثوابت، للعلم قيمه وللإيمان قيمة وللعمل قيمة، وحدة الأمة لها قيمة أيضا، العدل، الشورى،
الحياة
كلها، خلوا في السن كيف عايز أقول، هذه منضبطة بضوابط يعني توجهات، يعني أنا بضع سياسة تعليمية تعلم الولد العفة، تعلمه الطهارة، تعلمه الإبداع. والدليل على ذلك يعني لما نيجي نتكلم نستعرض التاريخ، هو بيتكلم عن المنظومة الثقافية اللي تقبل ان امريكا تديله قرض عشان يغير التعليم ويفسد مناهج التعليم ويفسد فكر الامة. وعندنا المركز
منظمة الإسلام والغرب تدخلت في مناهجنا وأدت إلى إفساد المنظومة التعليمية. حصل تخلف الآن ألتنا السياسة التعليمية بعد 87 تختلف قبل 88 لما فاروق الباز والناس دول تخرجوا في مدارس مصر وكان النظام التعليمي. الآن التوافق الصهيونية والولايات المتحدة فرضت علينا أجندة في التعليم وفي الفكر وفي الثقافة، كانت النتيجة فسدت القيم والأخلاق ووصل الأمر إلى الإعلام زي ما احنا شايفين واحد بيردح في زي ما يقولوا الفجر ستة جرانا. فلذلك احنا عندنا نرجع للتاريخ، الخوارزم ده نشأ فين؟ يعني لما نشوف الناس المتخصصون في كافة العلوم الشرعية والعلوم الكونية، أذكر يعني النماذج كثيرة لكن الوقت لا يسمح، أنا عاوز أقول إحنا من حقنا إن إحنا تنطلق منظومتنا التعليمية من قيمنا من أخلاقياتنا من معتقداتنا التي تحترم الخصوصية لكل إنسان. إحنا ما نفرضش قيمنا دي، لكن المنظومة التعليمية للوطن، حب الوطن والحرص على العفة والطهارة، في حاجة اسمها حلال وحرام، لكن ما تقوليش فندخل في هند رستم ولا غيره وغيره، دي مسألة ما حدش عندك. المجتمع دي ليه ثوابت وليه قيم. النهاردة لما لكن تثير غرائز الشباب والفتيات وإباحية، ومحدش ما يقدرش الواجد النهاردة عنده إمكانيات بتثير غرائزه وفي نفس الوقت مش قادر يتزوج لأن الظروف الاقتصادية سيئة جدا. في نفس الوقت انت بتعلمه في الإسلام أن الجار له حرمة والمال له حرمة والوطن له حرمة والدم له حرمة، كل ده مفروض يعني
والأب والأم. الإسلام علمنا حتى مع الأب والأم أن نستأذن.
طيب نستأذنكم نستأذن نتصار.
السلام عليكم. السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. انا بتهيالي سامع صوت هناك
بعيد
قوي. بنفع احمد حمد بعيد.
طب نروح احمد حمد اللي هو ليه.
طيب ننتقل للدكتور محمود فوزي نشوف رايه في القضيه وبعدين نختم مع الدكتور محمود.
نعم والله، هو دلوقتي اصلا احنا هنتكلم بالواقع اللي موجود. يعني هو دلوقتي اصلا احنا عندنا واقع موجود للامه اكتر من 30 سنه كان في نظام تعليمي. النظام التعليمي ده افرز لنا ايه؟ هل عندنا اصلا كوادر تعليميه في كل المجالات؟
لا.
احنا للاسف خلفنا. نعم احنا للاسف الشديد لو نظرنا لاي مجال من المجالات تجد ما عندناش كوادر. ومن اكبر مثال على كده هو ده للاسف الشديد نقوله، عندنا عليه القوم لما يمرض ما بيتعالجش في مصر، بيطلع بره يبحث وهو يعلم علم اليقين انه ما وفرش اصلا الامكانات التي تؤهل ان يكون عندي كادر طبي. فاحنا دي ازمه التعليم اللي موجوده عندنا، ان التعليم غير متوافق اصلا مع السوق المصري او مع الواقع المصري، وهو ده اللي افرزه لنا. التعليم افرز لنا ايه؟ افرز لنا علياء المهدي، هو ده المثال اللي يضرب بيه. يعني علياء المهدي ده مثال امراه تتعرى من كل شيء.
طب يا دكتور محمود عشان نبقى واقعيين.
نعم اتفضل.
دكتور جمال ربنا يبارك فيه مع الخبره لقط لب القضيه.
نعم.
لب القضيه هي الهويه اللي انت هتحطها في الاعلام والتعليم والثقافه. يعني هو بيقول لك انت دلوقتي هتيجي تقول للمضمون اللي بتقدمه ايه؟
انا
انت في الثقافه عامل في قصص فائزت بجوائز الدوله وفيها
كوف. نعم. البحر.
انا كويس.
في افلام ومسلسلات بتسيء لرجال الدين وبتنشر افكار اباحيه.
نعم.
فانت اكيد لما هتيجي هتقول له حلال وحرام اللي انا سالت عليها الدكتور
صحيح.
محمد عماد في البدايه.
صحيح.
فهو السؤال بيقول لك انت هتخش في المجالات الثلاثه دي، استاذ عمرو اديب بيقول لك انت هتخش في الثلاثه دول بدينك او بمبادئك ومسلماتك.
نعم.
وقيمك اللي اشار اليها الدكتور ولا هن
ولا نتفرج
ولا هيبقى في توافق بدايه الى ان ينصلح المجتمع. معنا اتصال ونعود لحضراتكم تاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور عبد الرحمن البر.
مرحبا دكتور عاطف، حياك الله وحيا الضيوف الكرام.
الله يكرمك. دكتور عبد الرحمن البر عميد كليه اصول الدين ازهر بس في المنصوبه بس فرع المنصوره، مرحبا بيك.
اهلا وسهلا.
احنا كنا بنتكلم في قضيه محدده وهي قضيه صعبه شويه.
اتفضل.
كان معانا الاستاذ عمرو اديب بيقول في برنامجه انه في ثلاث قضايا هو هيتابع الاسلاميين هيعملوا ايه فيها. واذا ما عجبوش الامر هيقلع مالته ويروح يقعد في التحرير هكذا طال يعني
سياخد برد
ما احنا هنطوره ان شاء الله موضوع هتدخلوا في التعليم وهتعملوا ايه هتدخلوا في الاعلام وتعملوا ايه هتدخلوا في الثقافه وتعملوا ايه طبعا وارد ان الكلام ده يكون مبكر وارد ان الكلام ده بقى محتاج توافق في البدايه في المرحله الاولى وهكذا لكن نشوف راي حضرتك
بسم الله الرحمن الرحيم يعني الاستاذ عمرو اديب او غيره من المتابعين وكل الشعب المصري من حقه ان ينظر الى ما سوف يقدمه المجلس الشعب القادم وان يراقب ما يجري هذا امر طبيعي لكن بس احب اقول له وكل غيره يعني يجب انه اولا ان نحترم خيار الشعب وثانيا ان نتصور اننا قادمون على مرحلة بناء امة وليس مكيدات ولا النظر الى المسألة على وكأنه انتظار وتربص لشيء ما لا شك انه المرحلة القادمة هي مرحلة بناء وبناء بعد هدم شديد الامة تعرضت لحالة هدم كبير جدا حالة تجريف عقلي وتجريف ثقافي وتجريف اخلاقي وتجريف نفسي والأمة التي تعرضت لكل هذا الكم الهائل من التجريف لا شك أنها في حاجة إلى بناء وفق منظومة وفق خطة واضحة المعالم أي أمة لكي تنجح لابد أن يكون لها مشروع رسالي قوي وهدف واضح تعمل كل أجهزة صناعة الرأي وصناعة العقلية عليه حتى يسير في هذا الاتجاه لابد ان تكون هناك رؤية واضحة وهدف واضح الانسان المصري تعرض خلال الفترة السابقة الى حالة من التجهيل والتجريف بحيث لم يفكر او منع من ان يفكر في مشروع عام ينظر من خلاله الى امة تتبوأ مركز متقدم على مستوى الدنيا في المجالات المختلفة نحن في حاجة إلى أن يعاد صياغة هذا المشروع الذي تدور حوله الأمة وبالتالي المناهج التعليمية والمناهج الإعلامية والمناهج الثقافية وكل ما من والفنون وغيرها كل هذا يجب أن يكون عنصر مساعد في رفعة المجتمع وتقدمه وعنصر مساعد في تبوؤ الأمة لمكانها المطلوب حتى تحقق هذه الرسالة ومن هنا يأتي الدور على الأستاذ عمرو وعلى غيره من كل المتابعين أنه لا نقف نتفرج على من يمضي ونحن متفرجون بل يجب أن تمتد الأيادي جميعا نحو البناء لا يجب أنه يقوم يعني البعض يبني والبعض الآخر يهدم متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه فأنا بأدعوه وأدعو غيره وأدعو كل المهتمين بمصر وكل المحبين لمصر وكل من يقول إنه يحب مصر إلى أن ينظر إلى المرحلة القادمة على أنها مرحلة بناء أمة مرحلة نهوض مرحلة تقدم بالأمة وبالتالي الكل يجب أن يكون هدفه الصعود بهذه الأمة للأمام وليس المكايدات وليس التربص وليس التفرج إنما المشاركة العملية والحقيقية فيما يمكن أن يرهب بالأمة هذا هو العنوان ببساطة والذي ندعو الأمة جميعا إليه لا يجب أن الاختلاف في الرأي أو الاختلاف في الأفكار أو ما يسمونه باختلاف الأيديولوجيات يكون عاملا لهدم الوطن الذي نحيا فيه إنما يجب أن يكون عاملا متمما متكاملا هذه هي رؤية الإسلاميين فيما أرى وهذه أيديهم الممدودة باستمرار وهذه فكرتهم وهذا ما يملأ قلوبهم من الحب لهذا الوطن والرغبة في النهوض به والتقدم به
شكرا دكتور عبد الرحمن جزاك الله خيرا
شكرا
في اتصال تاني يا شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل
بارك الله فيك يا دكتور عاطف
الله يكرمك
كل عام وانتم بخير جميعا بمناسبة العام الهجري الجديد وتحية طيبة للضيوف الكرام جميعا واود ان ننوه في عجالة الاخ عمرو اديب ارتفع صوته عاليا الآن ليتحدث عن التعليم والإعلام والثقافة، ومنذ عهد قريب في ظل الفساد الذي كان شائعا في الدولة كان وزير التعليم الدكتور حسين كمال بهاء الدين ولن أتحدث عنه، وكان وزير الثقافة الدكتور فاروق حسني، وكان وزير الإعلام الدكتور صفوت الشريف، فلماذا لم يتحدث ساعتها ونسمع صوته عاليا في ظل هذا الفساد الذي رطع في كل هذه المجالات وأحدث تأثيرا سيئا في ثقافة البلد وفي تعليمها وفي إعلامها؟ والآن يتحدث عندما جئنا للحظة التي سيتم فيها بإذن الله إصلاح هذه الأمور ووضعها في نصابها، فأصبح يعني يتحدث بصوت عالي ويحتج ويهدد لماذا؟ يعني أعجب لذلك، يعني انا اعجب لذلك، وسبحان الله يعني هو امر غريب ويذكرني بواقعة اقولها بسرعة. كانت هناك ساحرة شريرة تكره شعبا من الشعوب فوضعت لهم سما في النهر، فشرب الشعب من السم فاصابه الجنون الا الملك، فبعد شهور قليلة رأوا الملك مختلفا عن باقي الشعب وغير طبيعي لانه الوحيد العاقل، فسقوه من السم بعد ان كتفوه فأصابه الجنون مثلهم، فعملوا احتفالا كبيرا بعودة الملك إلى رشده. هذا هو ما يحدث الآن عندما نصل إلى اللحظة الحاسمة التي نرد فيها إلى ديننا وأخلاقنا وتراث الأمة الإسلامي، ترتفع الأصوات في كل مكان تهدد. وجزاكم الله خيرا، وتحية طيبة للدكتور جمال عبد الهادي، خاصة أخوك في الله حسين أبو هيثم، وجزاكم الله خيرا.
شكرا أخي حسين. في اتصال تاني؟ في اتصال تاني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل.
هيك يا دكتور عاطف.
معاك تفضل.
ما لو سمحت يا دكتور، يعني أنا مواطن مصري عادي خالص. ولكن يعني أنا ملاحظ إن في هجمة وفي اعذرني بس عشان انا متكرر في الكلام شويه عشان اول مره اتصل.
اتفضل. اتفضل.
اما ملاحظ على جميع القنوات في الان دلوقتي في حمله شرسه على ما يسمى ترى الاسلام من خلال البرامج. حتى انا اقول لك مواطن، انا مسلم اي نعم ومتابع الافلام، وانا بس انا غير على ديني. في هذه الأول يعني في هذا الوقت تلاقي أفلام شغالة بقى بتاع الإرهاب وبتاع
الكباب
المسلمين،
صحيح من دول شغالة،
واللي بقى ناس المدقون اللي بينزلوا مش عارف يعملوا ايه، يعني بتحس ان هي خطة تخطيط كده مخطط.
ان شاء الله احنا عاوزين
ان في المرحلة الجايين
دي الفترة
الثانية او الثالثة.
اتفضل. اتفضل.
ده بقى ليه الثورة الإسلامية ما فيش بقى نجاح في الاصوات بعد كده؟
لا ان شاء الله ده كله بيجيب نتائج عكسيه.
انا يعني اعذروني بس طبعا مشايخ اجلاء وافاضل، بس من فكري ورب اكون يعني كده اساعدكم يعني باذن الله، يعني اضع شرف اضعف خلقه. يا ريت يعني الاعلام لو سمينا بقى اللي في دار اسلامي يبقى في اعلام اسلامي كمان موجه لنصره سواء الحرية والعدالة او حزب النور وبرضو حزب الوسط، ما برضو رئيسه كان من الاخوان المسلمين.
تمام ان شاء الله. حاضر. شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عند فرد حيبتوه مين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
انا كنت بس بتكلم في نقطة الفن، ان هم يسألوا نفسهم الفترة اللي فاتت دي كلها هل استفدنا منها اي حاجة، سواء مسلسلات سواء افلام سواء اي حاجة، يعني واختيارنا كان سواء للسلفيين او للاخوان المسلمين، عشان احنا مش بنقول ان احنا نلغي كل الحاجات دي، بس تكون هادفة وتبني امة فعلا.
صحيح.
أنا ممكن اتفرج على مسلسل يضحكني ويبسطني، بس يكون في نطاق شرعي وفي نطاق اللي هو يربي طفل او يربي فتاة او يربي ولد على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الاسلام، وده لا يتعارض مع ان احنا نبقى مبسوطين في حياتنا يعني. فهم بس فاهمين الوضع غلط خالص يعني. فبالنسبة للاسلاميين احنا مش مختارينهم جوزيفاً كده، احنا مختارينهم عشان يحطونا على الطريق الصحيح، لان احنا ما استفدناش من 30 سنة دي اي حاجة خالص. فربنا يكرمهم ان شاء الله باذن الله، ويا رب يعني نتوحد علشان بس ما نغزلش ونعز الاسلام. يعني احنا نستنى ان شاء الله المرحلة الجاية فعلا الاسلام يعز المسلمين، فان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا. بس اخويا يسأل حضرتك ثانية واحدة.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
وانا يعني بطلب من حضرتك يا شيخ عاطف طلب يعني صغير.
اتفضل.
انا نفسي في مليونيه بس تبقى بقى في سينا نزرع نبني. انا نفسي فيها جدا والله، وانا يعني اول واحد اروح يعني.
وانا معاك.
ويعني برضه الشيخ محمود شعبان برضه يبقى هو يعني رئيس المليونيه دي.
لا يا عم الله يديك
الله يديك. وربنا يكرمكم ويقويكم على الايام اللي جايه باذن الله ويعيننا جميعا
ان شاء الله.
وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. معنا اخر اتصال عشان بس يعني حبيبك يا دكتور محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا دكتور.
مرحبا مهندس يا عادل.
الله يعزك يا دكتور يا رب. انا احببت ان انا اشارك مع حضرتك والضيف الكرام الدكتور جمال عبد الهادي والاستاذ محمد والشيخ محمود. والشيخ محمود احسن الله عليكم جميعا يا رب. هو تعليق بسيط يا دكتور على الاستاذ عمرو اديب في الموضوع الفني والثقافه ومن الامور. لا والله انا يعني انا لم اتجاوز الحدود.
تفضل. لا يهمك. الله يبارك
فيك. احسن الله اليك يا دكتور. هو في عندنا قاعده في الشريعه الاسلاميه تقول النص معصوم والفهم غير معصوم. فنحن اذا وقفنا مع النص في كتاب الله عز وجل وسنه النبي عليه الصلاه والسلام يعني نكون في عصمة فضل الله عز وجل. واما اقوال اهل العلم اقوال اهل العلم نحن يعني نسترشد بها ونختار منها الاقوال القول القوي. في ايه في سوره النور تبين يعني او تعطي ملمح لاهل الدعوه الاسلاميه كيف يتعاملون مع الفن الساقط عندما يمكن الله عز وجل له. هي من الآيات العجيبة في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل لسيدنا محمد والصحابة ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فهنا يعني طبعا الشيخ محمود شعبان أحسن الله إليه والدكتور جمال عبد الهادي والأساتذة الأفاضل الموجودين مع يعرفون أن هذه الآية في البلاغة يقولون هي من الجمل الغير قابلة للعكس، يعني لا يمكن أن تعكس الجملة، يعني تؤخذ كما هي. فهنا الله عز وجل أمرهم ألا يكرهوا فتياتهم على البغاء، يعني على الزنا، يعني لا يحدث هذا الإكراه. ثم أعطى ملمحا آخر إن أرادنا تحصنا. فهنا كأن الله عز وجل يقول لمن يقوم على الدعوة الإسلامية ويمكن الله عز وجل له أن يسير على محورين. المحور الأول أنه يبعث في قلوب أهل الفن وأهل الشر الذين يتاجرون بفروجهم وأجسادهم أنهم يريدون التعفف. إن أرادنا تحصنا، يعني يريدون التعفف ويريدون الخير والبركة، فهم يحتاجون منا إلى دعوة مكثفة بإذن الله عز وجل. وأما الآخرون فإننا نعمل على كف أيديهم عمن أرادوا أن يعفوا أنفسهم من النساء والرجال. فالأمر يحتاج إلى دعوة وليس إلى سيف وليس إلى عصا غليظة كما يتصورها الأستاذ عمرو أديب. الأمر الآخر من الأمور العجيبة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. مثل هذه الآيات اللي فيها إرشاد للأمة الإسلامية أنها تبغض الخبث والخبائث وأنها تحب الطيب وأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة. فأرى والله أعلم أن التعامل مع مثل هذه الأمور أن يكون تعاملا دعويا وليس كما يظن الأستاذ عمرو أديب أنه يكون بعصا غليظة. فنحن نظن في الشعب المصري الذي 75% منه يعني اختار أهل الدعوة الإسلامية أنه بعد ذلك سيريد أن يطهر قلبه وأنه يريد أن يحصن نفسه، فلن يشاهدوا القنوات الخبيثة ولن يشاهدوا المشاهد الخبيثة. ده الأمر الأولاني. الأمر الثاني يا دكتور يعني سبحان الله في بعض الأفلام الأجنبية لما أنت حضرتك تشاهدها تأمن على أولادك وهم يشاهدون هذه الأفلام. أنا بقول الكلام ده تجاوزا يا شيخ محمود والله يعني تجاوزا أنا والدكتور جلال عبد الهادي وإن كنت لا أؤمن بذلك. في بعض الأفلام مثلا بعض إخواني يقولوا لي شاهد الفيلم الفلاني ففي فكرة تساعدك على الكتاب اللي انت بتكتبه زي كتاب إثبات حديث النزول نظرية النسبية لألبرت أينشتاين. في فيلم راسل كرو لنيكولاس كاج اسمه نوينج يعني المعرفة, بيناقش قضية الحتمية والعشوائية وهي قضية عالية. هذا الفيلم في مشهد ثلاث ثواني بس هو المشهد الخبيث. هذا الفيلم لو جلست أولادي وبناتي يشاهدونه أنا أأمن عليهم. وفي فيلم تاني مثلا لواحد اسمه راسل كرو اسمه A Beautiful Mind بيتكلم في موضوع رياضي فيزيائي عظيم جدا 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 في مشهد بسيط جدا. فعندنا حتى أهل الغرب عندهم أفكار وينتجون أفلام, هذه الأفلام لا تستحي أن تعرضها على الأسرة. فنستطيع من خلال الدعوة الإسلامية أننا يعني نأخذ أفكار عظيمة, هذه الأفكار نعرضها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتكون أفلام هذه الأفلام أعلى بكثير مما يفكر فيه عمرو أديب وغيره. فالأمة تنتظر من أهل الدعوة الإسلامية خيرا كثيرا حتى في مجال
بطريقتنا بإذن
الله عز وجل. نعم بك وتحياتي لك ولضيوفك الكرام يا دكتور حسام الله عليك.
شكرا مهندس إيهاب. معنا اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حتوف مني.
السلام عليكم.
الصوت مش واضح يا سيدي.
سامعينك يا دكتور محمد يسري, ازي حضرتك؟
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, ازي حضرتك؟
اهلا مرحبا, ايه الحال؟
سعداء بسماع صوتك وان شاء الله هنبقى كلنا معاك وهنسعد بانه ان شاء الله ربنا يوفقك.
امين يا رب.
وبعدين يوم الاحد والاثنين هنبقى صايمين وهندعي لك وهيبقى يعني ايام خير ان شاء الله.
ان شاء الله نحن متفائلون ان شاء الله بالخير.
معاك يا دكتور, سمعوا لنا رؤيتك للموقف كده ان شاء الله.
نعم
عاوزين نشوف تحليلك للموقف اللي حضرتك فيه الانتخابي والعظات اللي فيه. سمعنا يا دكتور؟ دكتور محمد سمعنا؟ طيب اتصلوا بيه تاني يا شباب. طيب نعود للدكتور محمود شعبان على ما يرجع الدكتور محمد يوسف.
كان الدكتور محمود
بيتكلم. هو انا كنت بتكلم اصلا
بس احنا خد بالك خلاص الكلام اللي جاي كله باختصاري بقى لان احنا في اخر الحلقه
ان شاء الله. انا بتكلم اصلا, احنا بنتكلم عن الناس دول, انا بتكلمش ايديولوجيات ولا مذاهب ولا افكار, انا بكلمك بارض الواقع. فلما اقول لك ان انا اصلا التعليم بتاعنا افرض لنا ايه, فقول لي افرض لنا ايه؟ افرض لنا ازمه تعليميه صرفه تماما. مدارس خاويه, جامعات خاويه, المدارس يشتكى منها اعدادي فيها مخدرات, الجامعات
برضو. يا دكتور انا كنت بدات
انا عايز لحضرتك
هو مش بيتكلم على ده.
ما انا حرج
هات لها كراسي واعمل لها, بس هو عاوز يقول لك ايه المضمون. هتجيب الدكتور جمال, هتجيب الدكتور جمال ويقول لك بقى انا عاوز التاريخ ده اعمل تاريخ يشيع روح الجهاد.
ايوه انا هرجع لحضرتك هوصل لحضرتك
يعني انا فاهم قصد حضرتك. روح على المضمون, قلت لك وقتك هيبقى
بس. نعم هو ده قصدي في الموضوع ده, ان كما يقول العلماء ان السلوك مرآة للفكر, سلوك الانسان هو مرآة للفكر. فاحنا عايزين اصلا يتصلح السلوك المصري او المواطن المصري, فلابد ان فكره يتصلح او ينصلح. الفكر ده بينبني باشياء هما العلم والثقافه والاعلام. فكونك تقول لي كاسلامي اتكلم في كل حاجه الى الجوانب دول, يبقى انا اصلا مش هغير البلد. فانا علشان اغير سلوك البلد لابد ان اغير الاثار الثلاثه دول. في نفس الوقت احنا امه, اول ايه نزلت علينا هي امه, هي اقرا, فاحنا امه العلم اصلا. في نفس الوقت احنا يعني انا هتكلم بشيء من الواقع.
برضه هربت انت من الموضوع.
لا ما هربت,
قلت عاوز اناقشه. أنا سؤال, انت هتيجي تدلو بدلوك في المضامين.
كويس.
المضامين التعليميه والاعلاميه والثقافيه.
اقول لحضرتك
فانت هتبقى محتاج, بيسالك انت هتصطدم بيا وهتيجي تفرض عليا زي ما يقول لك وهابيه ورجعيه وتعمل دعايه لابن تيميه وابن القيم وحسن البنا وهو متصور
أيوة
انك انت هتقول له ماليش دعوه بسعد زغلول وماليش دعوه بجمال عبد، هو متصور ان انت هتدخله في متاهات من النوع ده،
لا وهتنزله الافكار بتاعته بتاعته.
النقطه الاولى ان احنا كحزب النور يعني مش باب الدعايه، حزب النور احنا عملنا برنامج علمي حقيقي وضعه يعني بعض اهل العلم في المساله دي. المنهج ده اتعرض على السفاره اليابانيه، السفاره اليابانيه من نفسها المنهج ده راح اليابان، وعلى اساسه وده الكلام موجود امبراطور اليابان دعا الدكتور عماد ابو غفور رئيس الحزب وراح هناك، وتم توقيع معاهده بين حزب النور وبين اليابان، ما بتكلمش بقى على دوله ساقطه انما دوله عاليه اهو، على انها فعلا وافقت على المنهج العلمي اللي وضعه اسلاميون بيقول عليهم متاخرون وهيرجعونا لورا. وتم فعلا يعني وضع البناء في الاسكندريه على حوالي 80 سداد. فالمنهج العلمي ده بقول لك منهج علمي واقعي،
ده جامعه يعني
هيبقى اسلوب علمي تعليمي،
ده جامعه بس عشان
المشروع
نعم
عشان انت بتقول اتعرض، قلت طب بكره الاعلام هيمسكوا هيريكوا انت بتعرض برنامجك على دوله خارجيه
لا
انما لما يبقى مشروع
نعم.
مشروع
هو مشروع علمي فانا قصدي ان انا دلوقتي اصلا انا عندي افكار وايديولوجيات، فعرضتها على اهل اللي هم بيقولوا عليهم اهل العلم متقدمين واشهد لهم الكل بذلك. فهم لما شافوا المنهج ده قالوا والله المنهج كويس. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي عايزين نطمن لها الناس مفكرين الاسلاميين لو ما مسكوا النهارده هيقلبوا الترابيزه، الكلام ده اصلا مش هيحصل ولن يحدث، لان لا شك اصلا ان في سنه التغيير كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم.
شكرا.
النبي صلى الله عليه وسلم يعني
خلاص مش هنقلب الترابيزه، احنا نمسح الترابيزه ونروقها وننظفها وبعدين نشوف هنحط ايه على الترابيزه.
تقاليدنا وعاداتنا.
اتفضل دكتور محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فخير ما نتكلم به كتاب الله عز وجل، وخير ما نرد به على الاخر الذي يخوف الناس منا هو كتاب ربنا الذي لن نحيد عنه. اعلم يا استاذ عمرو اديب انت ومن وراءك اننا شئتم ام ابيتم لن نترك كتاب الله ولا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاننا نوقن ان فيهما الغناء والكفاء لنا في كل مناحي الحياه، علم وثقافه واعلام. يكفيك ان تعلم ان ما مضى اسود وما هو قادم ابيض ان شاء الله. ما مضى هقول لحضرتك ارقام واحصائيات، وهقول لك ارقام واحصائيات قرانيه. اعلم عبد الله ان المنظومه التعليميه والثقافيه في مصر كان يضعها الاعداء لتفريغ مضامين المسلمين من العلم ومن الثقافه ومن قبل كل ذلك من الهويه. اعلم عبد الله ان الذين تسبح بحمدهم عشرات السنين وما كنت تتكلم ايما كانوا يقودون الدنيا والدين معا. اعلم ان مصر في عهد الراحل المبارك كانت تنفق على العلم 2% من الدخل القومي، في الوقت الذي تنفق فيه اسرائيل 4.7% من الدخل القومي. مصر بتنفق 2% واسرائيل بتنفق 47%. الفارق بيننا وبين اسرائيل في الانفاق على العلم من الدخل القومي هو الفارق بين العدد 2 والعدد 47. اسرائيل يا عبد الله كانت تخرج ابحاثا علمية سنويا 3 أضعاف الدول العربية مجتمعة. هذه المنظومة العلمية السابقة التي تقص عليها، وتتخيل ان الاسلاميين حينما يحكمون سيعيدونك الى الوراء وسيؤخرونك. اما المنظومة الثقافية فاعلم انها افرزت لنا فسادا وافسادا واخلاقا غربية لا صلة لها بالاسلام لا من قريب ولا من بعيد. علمت الصغير قبل الكبير الفحش والفساد والافساد، وهذه معدلات الجريمة التي تخطت المعقول واللا معقول في بلادنا مبنية على ثقافة غربية كانوا يرسلون الينا القروض والعطاءات مرهونة بمنظومة تعليمية بمنظومة أخلاقية بمنظومة ثقافية. مؤتمرات السكان التي تبث فينا فكرا غير إسلامي كانت مرهونة بإباحة زواج الشواذ، رجل يتزوج رجل وامرأة تتزوج امرأة بإباحة العري والإباحية. ومن فضل الله عز وجل أن أمثال فضلتك وأحباب فضلتك على رأسهم الأخ عمرو حمزاوي اول ما كسب في الانتخابات اول قرار خده اول اعلام طلع على الناس يبارك للمصريين الذين انتخبوه سادعو الى زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. هذا الفكر الذي تريده انت يا صاحب الفضيلة واعلنها اعلنها. قال انا اول مطلب هطالب بزواج الرجل من الرجل.
سأدعو وسأطالب بحقوق الشواذ. من سمعها بلغني وأقسم على ذلك. أول مطلب هيبحث عن حقوق الشواذ. هذا الفكر وتلك الثقافة وهذا العلم الذي نبث فيه أمثال هذا يريدون أن يحكموا مصر بهذا الفكر. أقول لك ما هو القرآن وما هو الواقع في الخارج. اعلم عبد الله وأسألك وأستحلفك بالله أن تسمعني بقلبك وبعقلك وبحبك لمصر إن كان في قلبك ذرة حب لمصر. اسمعني جيدا. أخلاق الإسلام التي تحارب منك ومن غيرك ونريد أن نعيدها إلى الوجود هي المنتصرة في أمريكا. ما لا تعلمه يا صاحب الفضيلة أن أمريكا منذ سنوات تطالب بمنع الاختلاط في مدارس أمريكا في الابتدائي والإعدادي والثانوي بل والجامعة. بل أخلاق الإسلام التي تحارب من أمثالك الذين يدعون إلى الحريات، حرية الزنا، حرية الاختلاط، انتصر خلق الإسلام بفطرة الصغار على الكبار. أقول لك هذا المثال. طفل يا أستاذنا في السادس، لا معلش سيبني عشان أنا خلاص يعني هنفجر. طفل يا أستاذنا في السادسة من عمره أمه تقول له إنك تبغضني. قال نعم أبغضك. قالت لما؟ قال لأنني كل ليل أرى رجلا داخلا ورجلا خارجا، والداخل محترم والخارج غير محترم، المرأة تزني. فقالت صارخة إنها حريتي الشخصية. فقال ومن حريتي الشخصية أن أبغضك. فرحلت الأم للمدرسة المغربية التي تربي الصغيرة التي معها القليل من الإسلام تستحلف المدرسة أن تعلم الصغيرة حكم الأم وحق الأم. فتكلمت المدرسة مع الصغير لما تفعل ذلك مع أمك؟ قال يا مس إن أمي تفعل كذا وكذا، أتفعلين؟ قالت لا. قال لما؟ قالت لأن ديني يحرم ذلك لأنني مسلمة. فرفع الصغير قضية في المحكمة، والكلام ده في شهر 11 سنة 2001 في أمريكا، ونشر هنا تحت عنوان حقا إنها الحرية. اسمع، طلب الولد الانفصال عن أمه الزانية والانضمام للأم البديلة المغربية المسلمة العفيفة. وكانت المفاجأة أن المحكمة قبلت وحولته من حضانة أمه إلى حضانة الأم البديلة المغربية. قالوا حقا إنها الحرية؟ قلنا لا، إنها الفطرة الإسلامية. الصغير في أمريكا بفطرته الربانية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فطرة الحلال والحرام، فطرة المعتقد السليم في العلي العلام وفي كل الأنبياء، فطرة الخلق، فطرة العفة. وصل إليها الصغير فطرة الله التي فطر الناس عليها. وصل الصغير إلى أخلاق يحاربها الكبار. أقول لك أمريكا تحارب الاختلاط، الصغير يصل إلى أخلاق الإسلام. أقول لك الآتي، أنت تتحدث عن ثقافة، أنت تتحدث عن علم، أنت تتحدث عن إعلام، يكفيك من القرآن آية في سورة النور، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. رب الله الأمة في باب الإعلام بهذه الآية، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ليه تجي الآية دي في سورة النور؟ وليه تجي آية التمكين في سورة النور؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلفه، إشارة إلى أن هذا الوعد مرهون بالنور. ومن أراد أن يحيي الأمة في ظلام فليحارب هذه الأخلاق. أقول لك في باب العلم، اسمع ما قال القرآن. كلمة المساجد وكلمة الرجال في كتاب الله ستكرر بنفس العدد 41 مرة. القران معناه أن المسجد منبت الرجال ومنبع الرجال، فالمسجد يربي رجال. أقول لك ستقول إن الإسلاميين سيتركوننا للعبادة ويتركون الدنيا بأسرها. اسمع يا سيد الفاضل، كلمة العبادة في كتاب الله تكررت 275 مرة، كلمة العمل في كتاب الله تكررت 359 مرة. يعني العمل في كتاب الله أكثر من العبادة. لما؟ لأن العبادة نوع من العمل. ركز في الرقم 359 مرة، عدد أيام السنة الهجرية، عدد أيام السنة يأتي العمل بنفس العدد، إشارة إليك أيها المسلم لا يحل لك أن يمر على، لا هكمل معلش،
ده مش في موضوع
مهم، هكمل، لا هكمل،
طب قول
لله مش هتكلم تاني. بمعنى لا يحل لك أن يمر عليك يوم دون أن تقدم عملا نافعا لأمتك. فليس عندنا أجازة يوم الجمعة, ليس أجازة, إنما أجازتنا خمس أوقات نترك الدنيا ونرحل للصلاة ثم نعود لعملنا. دليلنا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. العلم والمعرفة تكرر في كتاب الله 881 مرة أكثر من العبادة وأكثر من العمل. والإيمان تكرر بنفس العدد 881 مرة. العلم والإيمان ركز معايا بس, عاوز أكمل حاجة والله, عاوز أكمل معلومة هتوصل. العلم والإيمان تكرر في كتاب الله بنفس عدد الإيمان, إشارة إلى أن العلم والإيمان قرينان. فالعلم يدعو للإيمان والإيمان يحض على العلم, وبالعلم ترهب الأمم. سلفك وصلونا إلى أننا لا وجود لنا في باب العلم, أما إسلامنا فعلمنا أننا نحرص على العلم الذي تنهض به الأمم. سلفك وصلنا إلى أن نكون أذل أمة في الوجود. حينما يصل الإسلاميون سيحكمون الناس بالعلم وسينهضون بالعلم وتضعون العلماء في مكانتهم, وستعود الطيور المهاجرة وستأخذ مكانها الطبيعي لتقود البلاد بالعلم. وأقول لك, لا تحكم على أناس بعدما عشت عشرات السنين مع المفسدين. انتظر وانظر ماذا سيفعل الإسلاميون ثم احكم عليهم, واعلم أن القرآن كتاب علم داع إلى علم ينهض بالخلق بالعلم. يكفيك أن أول أمر أمرت به الأمة هو اقرأ.
نشوف فيديو يا شباب, نشوف فيديو يا شباب أخير.
القرآن حياة
انا شخصيا, وده تحليل مش معلومة, انا دايما بفرق بين المعلومة والتحليل. انا تحليلي انه لن يتم يعني فض مجلس الشعب, لانه خلاص هي الدورة اللي جاية. يمكن الحزب الوطني يفكر بشكل او باخر انه من المهم المحافظة على الاستقرار, وانه نروح لغاية السنة الجاية بمجلس الشعب لم يتم حله وتستمر الامور بشكل جيد, خصوصا ان الانتخابات الجايه هيكسب فيها الحزب الوطني, يعني يفوز الحزب الوطني بالانتخابات القادمه قولا واحدا. يعني مفيش مثلا احتمالات, مش زي مثلا ماتش البرازيل وامريكا النهارده, امريكا كسبت 2-0 وبعدين البرازيل جابت, لا هو من الاول, من الشوط الاول الحزب الوطني هيكسب وهيقدر ان هو يحقق نجاح. ولكن النهارده يقف الناس امام هذه الاعتقالات بشكل واضح جدا. السؤال المهم دايما اللي بسأله, والله ده ما سؤال تحريضي وسألته قبل كده 14 مرة, يتم القبض على قيادات الإخوان المسلمين وعلى أعضاء الإخوان المسلمين, فيتم توجيه لهم تهمة اللي هي ايه؟ الاشتراك في جماعة محظورة, دي التهمة. فيتم التحقيق معهم فيسألوهم, انتوا أعضاء في الإخوان المسلمين؟ على سنوات طويلة كان وكيل النيابة يقعد اليوم كله يسأل السؤال ده وما ياخدش رد. يعني كانت فكرة ان حد يرد يقول ايوه انا عضو في الاخوان المسلمين, دي كانت مسألة صعبة جدا, او ان هو يجيب سيرة التنظيم على لسان. ولكن بقى سنتين ثلاثة عندما يتم توجيه هذا السؤال, حضرتك عضو في الاخوان المسلمين؟ نعم. وما قيل ايوه انا عضو في الاخوان المسلمين, خلاص يعني المسألة بقت واضحة. طيب مين المرشد بتاعكو؟ فيقولوا له محمد مهدي عاكف. السؤال المهم, هما ليه ما بيقبضوش على المرشد ولا مرة حققوا مع المرشد المسألة ديت؟ والله العظيم انا المرشد يعني اعرفه, مش عايز اقول صديقي, هو مش صديقي يعني, ولكن نعرف بعض وبحترمه وبعجله ومكانه معروف في المانيال مكتبه وكل حاجة. الانتقائية في المسألة ان انت بتيجي تقبض مثلا على عضو مكتب الارشاد عبد المنعم ابو الفتوح, يا يعني دكتور عبد المنعم ممكن ايه ان انت بنشاط والاخر ومش عارف ايه والجماعة المحلوقة, يقول له ايوه نعم مين المرشد الاخوان؟ يقول المرشد محمد مهدي عاكف. ليه ما بيجيبوش محمد مهدي عاكف؟ عمري ما فهمت, عمري ما فهمت المنطق في الحكاية دي. وسألت ناس على فكرة زي موضوع الروشيتا دي, كانت الردود زي رد الروشيتا, قال لك اصل هو كده, هو الوضع كده, هو المرشد ما يتقبضش عليه, انما ممكن يتقبض على اي حد تاني رغم ان المرشد يعني لو تسمعوا الكلام بتاعه تقروا الكلام اللي قايله حاجة يعني من الضرر يعني من الاشياء والله العظيم تلاتة وحياة ولادي ما هو تحريض. ولكن عايز افهم اصله حاجة من اتنين يا جماعة، يا هي يا جماعة محظورة هنقبض عليها كلها، يا هي يا جماعة مش محظورة هنسيبها تشتغل كلها. هي يعني واحدة، يعني نفسي افهم هي يعني واحدة. لو هي مش محظورة كلها اصله مفيش جماعة نصها محظورة، النص الفوقاني بلبن نص تحتيه من غير لبن، يا فيش كوباية شاي بتعمل كده، يا كوباية شاي كلها بلبن يا كوباية شاي كلها من غير لبن، هو اني واحد. مسألة انتقائية جدا جدا عمري ما فهمتها.
القرآن حياتي ديني نسراطي.
احنا طبعا يعني زمانكم جوعتوا وعاوزين كوباية حاجة باللبن. الكلام ده طبعا هذا الجزء بقاله سنوات
صحيح،
وده بيبين التغير سبحان الله. ودي كانت لغه الحوار زي ما هو قال، انا مش بهدد ولا حاجه، وحلف بولاده الجماعه بقى المشايخ يقول لك يحلف ولا ما يحلفش. خلاص نشوف تعليقات سريعه كده يا دكتور جمال.
ربنا قال اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام واعرض عن الجاهلين.
هو يعني السيد عمرو أديب غاب عن ذهنه أن جهاز الاسم والعدوان اللي هو جهاز مباحث أمن الدولة السابق كان عنده قدرة فائقة على إلصاق التهم بالأبرياء والشرفاء وخاصة في جماعة الإخوان. لكن أنا شخصيا وأتحدث عن نفسي يعني اعتقلت او سجنت يعني اكثر من 4 أو 5 مرات، واخر تهمة وجهت لي صناعة طائرة بدون طيار، واذكر ان انا حكيتها تفصيلا مع سيادتك في برنامج اخوة يوسف، فاعترفت اعتراف امام النيابة حقيقي وواضح بان انا بعتز وبافتخر بانتمائي لدعوة ولجماعة الاخوان المسلمين.
خدش ألم؟
لا والله بحس خلاص بقى، ما هو ده يعني، فده كان تناقض غريب موجود في النظام السابق، لكن هذا الأمر الآن لا يعنينا يعني يعني قليلا ولا كثيرا، إنما الذي يعنينا إن الحمد لله الآن مصر تحررت وانتقلت إلى الأفضل، والحمد لله يعني أصبحوا هم المحظورون.
شكرا دكتور محمد عماد. تعليقك يا دكتور محمود.
والله تعليق كلمة بسيطة جدا من كلامه، هو حلف بحياة أولاده، ومن حرف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو يمين لا ينعقد فهو صدق، لو كان عنده شيء من الصدق لحلف بالله تبارك وتعالى. وأما بقى السؤال
يعني بيحرض علينا يعني كان يريد التحريض يعني.
وأما مسألة السؤال اللي مش عارف عنه جواب، يسأل أسياده اللي كانوا موجودين قبل كده، يسألهم ما يسأل نجحنا.
تعليق الدكتور محمود.
والله تعليقي، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم آية. هذا الذي يحدث من من الله العظيم. الذين استضعفوا في الأرض الآن هم يتصدرون المشهد، وهذا تقدير الله، وأعلم أنك وأمثالك سيتآكلون من الداخل، قلوبهم وعقولهم وأجسادهم تتآكل من الغيظ والحلق على آل التوحيد الذين من الله عليهم هذا المن. لكن أريد أن أقول لك إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصفع المشي.
شكرا جزيلا دكتور محمود شعبان. يعني كان عندنا موضوعات كثيرة، لكن يعني العلم بتاعك والاستطرادات يعني نكتفي بهذا القدر. بس عاوزين نقول في الإعلام، الأمة المصرية والشعب المصري والعقول المصرية قادرة على أنه بأسلحة الإعلام والثقافة والفن وبالتعليم ان احنا نغزو، مش نغزو، نخدم العالم. انها مش بالخير لمصر، لا ده احنا هنأتي بالخير للعالم.
وانا قلت لحضرتك هذه صلوات قومية ان شاء الله.
الاعلام هيقدم خير لكل الناطقين باللغة العربية وغيرها. احنا عندنا نموذج وهو عارفه وكلنا عارفينه، الفيلم الامريكي افضل شيء روج للعقلية الأمريكية والقدرة الأمريكية، وإن الفرد الأمريكي والجندي الأمريكي والعالم الأمريكي عنده قدرات غير عادية. وشوفوا أي فيلم تلقائي وحللوا مضامينه، ده حتى بيقعدوا يحللوا أحيانا الأفلام، يشوف كام مرة بياخد عينات عشوائي، شوف الكنيسة والصليب موجودين كم مرة ويلاقي شيء مقصود مش بيبقى اعتباطا
مش في الأثر بتاعه.
فاحنا ممكن نقدم فنون راقية نافعة للداخل والخارج، نقدم ثقافات صحيح. مش ثقافة واحدة، وهتبقى ان شاء الله اعمال متعددة. بس تعالوا نبدأ زي ما قال الدكتور محمود، سيبوا بس الفرصة للناس تشتغل يعني ان شاء الله مع بعض نصلح الدنيا بالدين وبالقرآن والسنة. عاوزين حد يدعي لنا بقى، مين يدعي لنا؟
دكتور جمال بقى طبعا.
دكتور جمال دعي لنا، انت تعبت بس يعني.
الحمد لله والشكر لا اله الا الله وحده لا شريك له. اللهم اصلح ذات بيننا، اصلح فساد قلوبنا، واجمع شملنا، وحد صفنا، واحقن دماءنا، ولا تجعل بأسنا بيننا، واجعل بأسنا على عدونا. اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب الفتن ما ظهر منها ما بطن برحمتك ارحم الراحمين. اللهم من اراد مصر واهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد مصر واهلها بسوء فاقسم ظهره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اذن في نصره اخواننا على ارض فلسطين وعلى ارض اليمن وعلى ارض سوريا وعلى ارض ليبيا وعلى ارض تونس وغيرها من ديار الامه يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك علما نافعا، علما نافعا، وقلبا خاشعا، وشفاء من كل داء. نسألك من الخير عاجل وجل ما علمنا ومن نعلم، ونعوذ بك من الشر عاجل وجل ما علمنا ومن نعلم. نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من تحول عافيتك، نعوذ بك من فجاءة نقمتك، نعوذ بك من حلول سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من نفس لا تشبع، نعوذ بك من دعاء لا يسمع، نعوذ بك من عمل لا يرفع، نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من درك الشقاء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم من أرادنا وأمتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأمتنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم كل أسر الشهداء، كل الشهداء وأسر الشهداء ولأبناء الشهداء ونساء وابناء وبنات الشهداء. اللهم من قتل شعب مصر فاقتله، اللهم من قتل من شعب مصر فاقتله، اللهم من قتل من شعب مصر والشعب السوري وشعب اليمن وشعب تونس وليبيا وغيرها من ديسار. اللهم من قتل انسانا ظلما وعدوانا فدمره تدميرا. اللهم رمل نساءهم كما رملوا نساء ابناء هذه الامه، يتم اطفالهم كما يتم اطفال هذه الامه. ارنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اكشف هذا البلاء عن الأمة يا رب العالمين، اكشف هذا البلاء، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ارح منهم البلاد والعباد، ارح منهم العلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأمتنا وشعبنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا وأمتنا ومعتقداتنا بسوء فاقسم ظهره، فاقسم ظهره، فاقسم ظهره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان، فلا تردنا خائبين. اللهم بارك على إخواننا في قناة الحافظ القائمين على أمرها ومديرها والعاملين فيها، بارك لهم في أزواجهم، بارك لهم في أولادهم، بارك لهم في أوقاتهم، وسع أرزاقهم، حصن فروجهم، حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم اجعلهم، اجزل لهم أجر المرابطين، اجزل لهم أجر المرابطين. اللهم حول حالهم إلى أحسن حال. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، صل على محمد من عموم الدين، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابعين السنة والدين. قول جميعا سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا، شكرا لكم الكرام، بارك الله فيكم، شكرا إخواننا المشاهدين. عاوزين بس يا دكتور محمود ترجع لنا بكرة التصريح اللي انت نسبته للدكتور عمرو حمزاوي، وزليته في حاجة بقى تكلمنا عشان نديله حقه برضه، لأنه طيب. نشكركم أخوانا المشاهدين، ومع القرآن والسنة، وكله يستعد للصيام، ياريت نصوم من بكرة، ما كانش يبقى هنصوم إن شاء الله من بعد بكرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ثابت.
كل الأوقات.